ضيع العمر واحنا معاكم للنصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة الماضية أخذنا الدرس الأول في اللغة العربية، كيف أن المراقبون يحمون المتظاهرين، ثم عرفنا حقا أن المتظاهرون يحمون المراقبين، وعلمنا من هو الفاعل ومن المفعول به. ولكن اليوم في سلسلة المؤامرة العربية، عفوا، في سلسلة تعليم اللغة العربية، المتظاهرون يحمون النظام، عذرا، المراقبون يحمون النظام، والمراقبون يساعدون النظام. عفوا أخي المخرج، يعني قواعد اللغة العربية لا تصحح لي على السماعة، قواعد المؤامرة العربية في سوريا تختلف عن أي قواعد أخرى. فالمؤامرة العربية في سوريا واللغة العربية في سوريا بها فاعلان، النظام فاعل والمراقبون فاعل، كلاهما مرتفعون بدباباتهم وقتلهم. هذه المؤامرة العربية في سوريا يدفع ثمنها هذا الشعب المسكين المتظاهر. هذه هي قواعد اللغة العربية في سوريا. في سوريا فقط يأتي المراقبون ليحمون النظام، لأن النظام يقتل المتظاهرين، والنظام يبيد البشر، والنظام يهدم البيوت، فدوما يظن نفسه أنه هو الفاعل، ثم يأتي المراقبون ليساعدوه بذلك. لقد تداخلت قواعد اللغة العربية في سوريا، فهذا النظام الذي دمر النفوس ودمر البيوت ودمر كل شيء في سوريا، لا يؤذيه شيء أن يدمر اللغة العربية وأن يجعل من المراقبين فاعلا معه يساعده على بطشه وظلمه. نحن لا نتكلم إلا بالصور، وسنشاهد ما صوره أبطال دوما، كيف تأتي سيارة للمراقبين ثم تبتعد عن الدبابة وكأنها لم ترها، حتى لا يسجلوا بالتقرير، ولكن الأبطال صوروا هذا المشهد لنشاهده سويا ونعلم الحقيقة وحقيقة قواعد المؤامرة العربية والدولية في سوريا.
الله أكبر، ما هذه الفضيحة؟ يو إن، هل هو سوري أم أممي؟ سيارات يو إن في مدينة دوما 25/4/2012 والدبابات تحرسها. هذه هي مهمة المراقبين في سوريا، مؤامرة كونية على الشعب السوري. الله أكبر، الله أكبر، لا أصدق ما أرى بعيني. جاءوا ليتأكدوا من سحب الدبابات ويشبحونا مع الدبابات لاعتقال الشعب السوري.
مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع سوريا حتى النصر، شاء من شاء وأبى من أبى. يسرني أن أرحب بضيفي المعتاد فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرور. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم وبالمراقبين وبالموقف العربي وبمواقف الجوار وبمواقف بالموقف الدولي كذلك.
الشيخ عدنان، حينما يأتي هؤلاء المراقبون ويغضون الطرف عن هذه الدبابات وكأنهم لا يروا شيئا، ويأتي أحد المراقبين ليقول لماذا تخرجون أصلا للتظاهر ويرد على المتظاهرين،
أصلا هو ليس له علاقة بسبب خروج المتظاهرين، وليس له علاقة في الأصل في مهمته في التدخل في هذا، وله علاقة أن يراقب هذا الأمر. لكن والله الشعب السوري والشعوب العربية وكثير من الشعوب العالمية يعلمون علم اليقين أن مؤامرة المراقبين لم تكن إلا لتغطي جرائم النظام ولتغطي المدة التي أعطي لها النظام لإبادة هذه الثورة، لأنهم لو تركوا المسألة بدون مراقبين لا ضجت شعوبهم ولا تحركت مؤسساتهم إن كان فيها إنسانية أو دم، لكن طلب منهم هذه الحقيقة، طلب منهم النظام فترة أخرى، واقترح النظام إرسال المراقبين الدوليين، وأخبرني ضابط في الأمن النظام العصابة، ضابط في الأمن برتبة عالية أخبرني أن شقيق بشار، ويصعب علي أن أنطق اسمه لقذارته وخشته،
فاجر الأسد،
فاجر كان قبل 5 أيام في زيارة لإسرائيل، وأخبرني هذا الرجل أخبارا لا أستطيع أن أتكلم بها عن الهواء، كان في زيارة لإسرائيل. فهذه المؤامرة اليوم التي عرفها كل صغير وكبير، إنه هذه الفترة اللي طلبها للقضاء على الثورة، للقضاء على الثورة لابد لها من تغطية، تغطية إعلامية لشعوبهم، وإلا هم لا يبالون بالشعب العربي، لا يبالون بالشعب المسلم، لا يبالون بالشعوب الأخرى. فطلب مهلة فغطوا هذه المهلة بالمراقبين كأنهم لم يروا قتلا منذ 1 أو 2 شهور، كأنهم لا يوجد لديهم أي استخبارات داخلية. مساكين الدول الكبرى حريصة تماما، حريصة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبالتالي ليس لهم ولا مخبر، أمريكا ليس لها أبدا في شؤونها،
ولا تراقب بالأقمار الصناعية ولا ترى تحركات الدبابات ولا ترى شيء،
ما عندهم شيء. جماعة مؤدبين طيبين ملتزمين ويريدون معرفة الحقيقة، يريدون معرفة الحقيقة. منذ سنة 14 شهرا وهم الجماعة يفتشون عن الحقيقة. فاتقوا الله فيهم، اتق الله فيهم أيها الشعب السوري الأبي، يا شعوب العالم اتقوا الله، اتقوا الله في المخابرات الأمريكية. كل سوريا ما عندهم ولا واحد، وفرنسا ما عندها ولا واحد، وبريطانيا ما عندها ولا واحد إطلاقا. وبعدين تعطلت كل أقمارهم الصناعية، يعني إيران وحزب الله شوش عليها، فاضطرهم أن يعرفوا الحقيقة. وكذلك عندهم عمى ألوان بالنسبة لهذه المقاطع، لأن المقاطع السورية فاقت كل المقاطع في اليوتيوب وغيره من زمان، لا يوجد مقاطع الآن لدولة مثل المقاطع السورية. فالجماعة بيثبتوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. فهم الجماعة أخذين بهذه الآية ويريدون أن يتثبتوا، لأن الشعب السوري شعب فاسق يكذب، ولأن الإعلاميين المعارضين كمان يكذبون، ولأن هذه الصور كلها مدبلجة. فاتقوا الله فيهم، عيب عليكم يا سوريون. هذه الصواريخ التي تسقط اليوم في حماة، وسقطت قبل أيام في حمصة، وفي نفس الوقت تقصف اليوم قرى درعا وقصفت الرسن وتلبيسا ودمرت الزبداني ورنكوز وا 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 والآن بيزعلوا علي اللطامة وقلعة الحصن وقلعة المضيق وهذا التدمير وقرناج وا وا إلى غير ذلك وما حصل في ريف حلبة عمدان وتل رفعت وكذلك في عزاز وفي الباب وفي المدن الشرقية مدينة المدينة الجماعة كل هذه المقاطع كلها هم يريدون جماعة يعني الجماعة ويريدون فقط معرفة الحق ويريدون التثبت دوم اليوم تدمر حما أمس كانت ليلة مظلمة عادت إليها ذكريات 82 عادت إليها ذكريات 82 الصاروخ لا يقذفونه قذفا إلقاء فيدمر عمارة أو عمارتين الصواريخ الصواريخ الأفقية هذه صواريخ شاقولية القنابل هذا أفقي طوله 3 أمتار يخرق البيت البيت الثاني البيت الثالث البيت الرابع إلى أن ينفجر بالبيت العاشر كل هذه بيدمرها وهو ماشي يطلقون هكذا على البيوت هذا كله من الشعب السوري تمثيل وكله دبلجة لكن لا الرأي العام والجامعة العربية وخاصة الحقيقة أمينها الرجل أمين تماما تماما بس أنتوا الشعب السوري أنتوا هولتوا المسألة وكما قال صاحبنا كالعادة كالعادة يعني انتو هولتوا وضخمتوا القضية يعني 200 قتيل في اليوم وضجيتوا 200-300 قتيل لك قبل دخول المراقبين نزل العدد
نعم.
الى 30-40 اليوم بعد المراقبين زاد الى 120-140-150
اكثر من 500 شهيد منذ بدء عمل المراقبين دوليا اكثر من 500 شهيد
تصوروا الحقيقة أما سمعوا بعدين أنا يبدو أخطأت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون فهم الجماعة التزموا بها الآية وأرسلوا المراقبين جماعة بس للتثبت كل هذه الدماء هذا دواء أحمر كله صبغة حمراء هذا كله ما حصل في ريف دمشق ومحرفة في حمص حبي وفي ريف حما وا 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 وكذلك كل هذا تمثيل فهم الجماعة جاءوا يريدون التثبت فاتقوا الله وكفى ادخلوا مؤامرة دولية او مؤامرة عربية او مؤامرة الجوار
طيب شيخنا بعيدا عن المراقبين والى كلام رب المراقبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
واتقوا الله لعلكم ترحمون
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى الرسل من قبله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقول بصراحة فالكذب حرام. لم يكن اليوم عندي من الوقت بسبب ما يجري في سوريا، لم يكن عندي من الوقت ما أختار الآيات، فلما طلب مني الفني الآيات قلت الآيات السابقة، فقدر الله عز وجل أن تتلى هذه الآيات. ثم رأيت أن في هذا الاختيار القدري أمرا جميلا وعظيما، فلا يقدر الله عز وجل للعبد إلا خيرا مهما رآه في نظره شرا. تذكرت وأنا والقارئ يقرأ كيف أستطيع أن أربط بين هذه الآيات وبين واقعنا المؤلم اليوم المأساوي في سورية الجريحة، في سورية الحبيبة، في سورية المكلومة. تأملت فتذكرت أمرا جللا لعلي أستطيع أن أربط بينه، بين هذه الأحداث وبين هذه الآيات المباركات الطيبات، هو ما يقوم به النظام اليوم من الفتنة بين أبناء هذا الشعب الواحد. عجبني جدا قول فضيلة الشيخ كريم راجح بهذه المقولة الطيبة عندما قال: لو كنا طائفيين لما حكم بنا آل أسد. إما، وهذا تفسير عندي جميل جدا، إما حكموا باختيارنا وإما حكموا كرها وإجبارا علينا وعنا. طيب، ما يوجد طريقة ثالثة، إما باختيارنا وإما رغم أنفنا. فإن كان باختيارنا فهذا يعني أننا لسنا طائفيين، وإن كان كرها كرها وإجبارا فهذا هو الظلم والعتو والعلو في الأرض بالفساد فيها. وأنا أتمنى من أزلمة النظام وأبواقه أن يجيب عن أسئلتنا. أليس غريبا أيها العقلاء أن نسأل ألف ألف سؤال، سواء كان ذلك عن القضية السورية، عن سورية الحبيبة، أو عن اللولب، أو عن المحور الشيعي الذي بدأ ينهض بطائفيته ضد الشعب السوري؟ أليس لنا حق أن نسأل؟ وأليس لنا حق أن نسمع الجواب؟ أليس لنا حق أن نسمع الجواب؟ لا نسمع جوابا أبدا إطلاقا. يقولون أنتم طائفيون، نقول طيب كم تعداد الطائفة العلوية؟ 5%، 6%، 10%، 20%، 50%. شوف اليوم كرم، احنا عندنا كرم 50%. طبعا حسب الأمم المتحدة أن أهل السنة 86%، ويبدو لي أنا نسيت كأنه العرب السنة العرب، وبيجوا الأكراد 3-4%، يعني نحن 90%. طيب أنا أقول أنتم 50%، إذن يجب أن تكون المناصب مناصفة على الأقل بيننا وبينهم. انظروا إلى مناصبهم العليا فتجد أنهم أخذين 90%، يعني هم الأكثرية ونحن الأقلية. الغلاصة في هذه القضية. إذن هذه الكلمة الآن كلمة الشيخ راجح أنه لو كنا طائفين ما وصلوا الحكم، نعم، أو يقولون نحن وصلنا إلى الحكم بقوة الصلاح. والصواب، ما هو الصواب؟ وصلوا، هل وصلوا بالاختيار ونحن لسنا طائفين، أم وصلوا؟ يجب ياريت هذا نعمل السؤال القادم.
نعم.
تصويت.
طيب. لا.
نعم. تبقى للسبت إن شاء الله. هل وصلوا بالاختيار أم وصلوا بالإكراه أم بالاثنين معا؟ ولا أريد أن أغشش الجمهور.
طيب هذا يكون السبت. اسمح لي شيخ، أما سؤال الحلقة اليوم سيكون ما هي أسباب سكوت المجتمع الدولي عن جرائم النظام؟ ما هي أسباب سكوت المجتمع الدولي عن جرائم النظام؟ الإجابة الأولى كراهية للإسلام وعداء للمسلمين وانتقاما من أحفاد صلاح الدين، أو أن هناك أن هذا الأمر وهذا السكوت عن جرائم النظام إرضاء لإسرائيل لإبقاء النظام، أي هذه الأمور والسكوت عن هذه الجرائم لإبقاء النظام، أم أنه إرضاء لإسرائيل لإضعاف سوريا جيشا وشعبا؟ بإمكانكم الإجابة على هذا التصويت لحلقة اليوم عن طريق شبكة سوريا المجد في صفحتهم على الفيسبوك. نعود إذا فضيلة الشيخ، إذا وصلوا بأحد الخيارات ثلاثة الذي سؤال سنطرحه إن شاء الله يوم السبت.
لا، اقرأ لي ماذا كتبت أول في هذا التصويت اليوم، إيش كتبت أول شيء؟ إيش قرأت؟ قلت
كراهية للإسلام.
لا، قبل السطر الأول،
ما هي أسباب سكوت المجتمع الدولي؟
حقيقة اختيار غير موفق للأسف الشديد. أرجو قبل أن ينتقل هذا الخطأ أن تصحح هذا الخطأ لدى الناس، أعيده، في خطأ كبير.
ما هي أسباب سكوت المجتمع الدولي عن جرائم النظام؟
والله لو قال واحد يعني غير سوري لعذرته، يعني لو واحد غير سوري قال هذا الكلام أعذره، أما أنت فلا أعذرك.
يعني احنا أقرينا سكوت المجتمع،
لا
المشكلة
لا
في
لا
ذلك
لا. تقول واضح. ما هي أسباب دعم الموقف الدولي لسوريا؟ ما تقول لي لسكوت سكوت النظام، أنا ما عندي سكوت الدولي. تقول ما هي أسباب دعم الموقف الدولي؟ كلهم يدعمونه، إما بالسلاح وإما عندما يقول الإعلام الغربي الكاذب، يقول في سوريا قاعدة، ما معنى هذا؟ هو عم بيدعم النظام، عم يعطيه. يجب أن يعلم الشعوب العربية ماذا يجري من مؤامرة كبرى اليوم على سوريا. إنهم يريدون تدمير هذا البلد وتسليمه بكل صراحة، تسليمه للشيعة كما سلموا العراق. فناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. الدعم الإعلامي والدعم بالأسلحة، إيران جهارا نهارا، روسيا جهارا نهارا تدعم، ولا أحد نسمع للأسف الشديد، لا نسمع أبدا إلا كلمات ومؤتمرات. وهم يدعمون بشهادة تركيا للأسف التي تقول ولا تفعل. ضبطت الشحنات، واضح جدا، ولا أحد للأسف أحد يتكلم بكلمة أو يفعل فعل. إنما نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. ما نشوف طحن. ما هي أسباب دعم الموقف الدولي؟ ما معنى؟ ولاحظ بيتناغموا مع بعضهم، واحد من أوروبا واحد من أمريكا بيتزاوجوا، إنه فجأة أحسوا أن هناك قاعدة في سوريا. هذا هو الدعم، هذا أكبر من دعم روسيا وإيران وحزب الشيطان للنظام، هذا أكبر دعم. قالوا علينا الإعلام وعليكم السلاح أنتم، وأبيد هذا الشعب، ورب السماء ورب السماء ورب، يا رب يا رب يا رب لا تأذن لهم يا رب. هل أنت أقوى أم هم؟ هل أنت أمكر أم هم؟ هل أنت أقدر أم هم؟ في كل ليلة مأساة كبيرة في بلد، في كل ليلة مأساة في أكثر من بلد، في كل ليلة. ما معنى هذا؟ ما سمعوا ولا سمعوا دوي الصواريخ وهي تشق حي الخالدية، ولا سمعوا القنابل التي ألقيت في الدقيقة، في كل دقيقة 10 قنابل كان يلقى على باب عمر. ما سمعوا هذا؟ مساكين مساكين. ولا سمعوا أمس الدوية في دوما ولا في عزاز من حلب؟ أما حماه، أما حماه فلم تبت تلك الليلة بالأمس، كنا معهم إلى الفجر ودوي الصواريخ والقصف. حتى قال لي قائد المجلس العسكري أصبح عندنا قصف الهاون، الآن نتمنى قصف الهاون، إن الهاون ينزل ويقتل 10-15، ينزل على قري على مدي على عمارة يدمر نصف الهاون. قال لي صواريخ أفقية تخترق بيت إلى بيت إلى بيت إلى بيت، ثم تنفجر لتحرق أهل البيوت وتدمرها. والما عن الجماعة المراقبين يعني مش يعني عم شو يمكن يشوف، كل هاي لعب، هاي لعب بلاستيكية، هاي لعب لعب بلاستيكية ليس إلا.
ليتها بلاستيكية شيخ، هي حديد تقتل.
يعني قصدي لا مش بلاستيكية قوي ذي، أنا قصدي إن لعب أطفال
من رخص ثمنها.
أيوة أيوة. أما الجماعة الجماعة إذن الوضع الآن نريد، ما أدري يعني من سيقتلني اليوم، لكن حسبي حسبي أن أقول الحق خشية أن أموت فجأة فيحاسبني الله عز وجل أنك لم تقل الحق، لم تقل الحق. هذا هو الحق في هذه المؤامرة الدولية على هذا الشعب. ويأبى الله، ويأبى الله بفضله وكرمه، اللهم لا نتألى عليك ولكن نقسم عليك، اللهم إنا لا نتألى عليك، معاذ الله معاذ الله أن نتألى عليك ولكن نقسم عليك أن ترحم حالنا وأن تفرج همنا وأن تكشف هذه المؤامرة والفتنة وأن تكشف هذه الكربة، فإنك على كل شيء قدير.
طيب شيخ عدنان، أنتم تقولون هذه مؤامرة والنظام أيضا يقول هذه مؤامرة على سوريا، يعني نصدق من نفس الألفاظ تقولونها أن العالم كله الآن يجتمع يتآمر عليكم، والنظام أيضا بإعلامه يقول العالم يجتمع ليتآمر عليه، كلكم تتخذون نفس الحجة ولنفس الجهة أيضا.
طيب نرجع إلى الواقع، نجي الواقع، هل هناك دولة، هل هناك شعب قصفه حاكمه الجلاد الظالم المغتصب المحتل وسكت عنه الموقف الدولي كما سكت عن هذا النظام وقعت نفس الخطأ اللي وقعت فيه انت، ودعمه كما يدعمه، لم يترك الدبابات إلا استعملها، هاون، دبابات، مدفعية، صواريخ، طيران. كان قد سئلت من قبل بعض الدول هل استعمل الطيران، قلت لا أكذب ما استعمل الطيران إلا الهليكوبتر في إدلب وفي بعض المناطق وريف حلب، لكن الطيران الحربي والمقصود فيه النفاث الميج وما شابهها، قلت لهم ما بستعمله. اليوم بدأ يستعمل الطيران الحربي، القاذفات، القاذفات بدأ يستعملها في قصف الأحياء والمدن في سوريا. الآن هذا الشعب، هذه الشعب اليوم
نعم.
في الذي يقصف في أكثر من بقعة من سوريا، كيف سكت العالم عن ذلك؟ كيف اليوم يدعم العالم؟ تدعي أمريكا أنها في مواجهة إيران.
نعم.
ما شاء الله، لا يصيبوك في العين يا أمريكا، ولا يصيبوك في العين. هي ضد، وإيران جهارا نهارا تهرب الأسلحة، تهرب الأسلحة، وهناك ألوف من الإيرانيين أصلا. هذه المذابح أنا أتصور حتى يعني ما يمكن أن تجري إلا من صاحب عقيدة بيتة نية، يعني عنده هذه عبادة. هذه الجرائم التي حصلت إنما يقوم بها من النظام وأتباعه، ويقوم بها الإيرانيون بالذات، وقليل من حزب الشيطان، لأنه ليس هناك كثافة من باب الأمانة، لكن هناك عناصر تم قبض عليهم من حزب الشيطان. إذن هؤلاء كلهم، شوف، دعم روسي، صيني بالسلاح سرا،
نعم،
إيراني، حزب الله، عراقي،
عراقي،
لبناني، من بعض اللبناني حتى بالحكومة الإيرانية، الجرحى السوريين يأتون إلى لبنان فيسلمون أو يقتلون، أو يقتلون، سكوت بعض كثير من الدول حتى ما نتهم عن كلهم، والمؤازرة الدولية. ولا الحمد لله الآن كم مراقب في سوريا الآن؟
يعني هي المفروض أن يصلوا إلى 300، لكن بالتقسيط سيكون في كل شهر 100 مراقب يدخلون إلى سوريا.
كل شهر؟
نعم. طبعا كانت الدفعة الأولى 6 مراقبين فقط. للمعلومة شيخ عدنان، في مباراة كرة قدم عدد حكام المباراة 6، وهم 11 داعبا من كل فريق.
أما هذه 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 جيدة.
وفي أول دفعة وصلت
هي مباراة اليوم، هي مباراة، فهم أرسلوا 6، يعني 6
والمتصل بها الشعب بإذن الله تعالى. اسمح لي شيخ أن أنتقل إلى دير الزور، إلى الأبطال في دير الزور حيث يتعرضون إلى قصف وقتل في دير الزور. مرحبا بك أخي أبو خالد، أهلا وسهلا أبو خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لك أخي أبو خالد. ضعنا بآخر الأحداث والمستجدات في محافظة دير الزور.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل عدنان العروف. نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار والحرية المعتقلين والشفاء لجرحانا. تعادت استفاق دير الزور على أصوات أطفال، ولكن هذه المرة غير سابقتها. أصوات قصف صاروخي على مدينة المحفر أسفر عن وقوع العديد من الإصابات واستشهاد كل من الشهيد أسامة حميدي من مدينة حلب، والشهيد يوسف المفتح من مدينة المحفر، والشهيد أبو عماش السبع من مدينة المحفر، والشهيد عبد المحسن الكردي، والشهيد إبراهيم الحسن من محافظة دير الزور. أما عن أوضاع المحافظة في دير الزور أخي الكريم، انتفضت محافظة دير الزور لما جرى في مدينة المحسن، فخرجت مظاهرات سلمية في منطقة الحميدية حتى لمدينة المحسن، مما أدى إلى الهجوم الوحشي والبربري لميليشيات وكتائب الأسد على هذه المنطقة بالمدافعات والبي ام بي، وقصف العديد من المباني المتواجدة في منطقة الحميدية، كما تم قصف حتى سور مدرسة البنات الأولى لم يسلم من قصفهم العشوائي، مما أسفر إلى وقوع 13 شهيد في محافظة دير الزور، كان آخرهم استشهاد المرأة الممرضة واسمها بنان، واسمها بنان
نعم
بنان الفلاح. شيخي الفاضل،
وهي ممرضة من دير الزور.
توجهت أكثر من 20 دبابة وفرقة ناقلة جنود إلى منطقة الجورة. لم تهدأ الأوضاع إلا منذ تقريبا ساعة شيخنا الفاضل. هذه أوضاع محافظة دير الزور، ورغم ذلك فقد خرجت مظاهرات في منطقة الجبيلة وفي منطقة الجورة وفي منطقة القصور، هاتفة لمنطقة الحميدية التي عانت اليوم معاناة شديدة أمام مرأة العالم، أمام مرأة الصمت العربي العالمي الإسلامي. إلى متى هذا الصمت؟ مهلة وراء مهلة شيخنا الفاضل، تنتهك الأعراض، تشفت الدماء، إلى متى هذا الصمت شيخنا الفاضل؟ وضع محافظة دير الزور وضع مأساوي شيخنا الفاضل.
شكرا لك أخي أبو خالد، وأسأل الله عز وجل أن يكون معكم. طبعا نحن لدينا عتب بسيط لأحبابنا في دير الزور بسبب ضعف الفريق الإعلامي لديهم، فنأمل منهم أن يكثفوا دورهم الإعلامي. فقد وصلنا عبر التقارير أنها تعرضت اليوم لقصف، لكن للأسف لم تصلنا المقاطع بعد، فنتمنى منهم سرعة إرسال المقاطع للجهات الإعلامية. شيخ عدنان، أيضا حماة تتعرض لقصف شديد، سأعرض الآن صورة من مشاع الطيران، حقيقة أنا لم أصدق، اضطررت أن أشاهدها من أكثر مكان لأنني لم أتوقع أن هذه هي سوريا، أن هذه هي حماة. عدت للتاريخ، هل هو 82 أم 2012، لكن حقيقة هي يوم أمس في مشاع الطيران قصفت بالصواريخ كما ذكرتم، سويت الأبنية في الأرض. نشاهد هذه هذا القصف الذي تعرض له حي مشاع 40 في مدينة مشاع الطيار بمدينة حماة.
قصف صاروخي على حي مشاع الطيار. قصف صاروخي على حي مشاع الطيار، تدمير أكثر من 15 منزلا بصاروخ واحد. يتم الآن انتشال الجثث من تحت الأنقاض. القصف على المنازل الآمنة ولا يوجد فيها أي مقاومة. هي نتيجة اللجنة، لجنة المراقبين التي بعثتوها إلينا.
المشاهدين، لم أستطع أن أعرض بعض المقاطع التي كانت التصوير قريب، لأنهم يخرجون أشلاء، لا يخرجون يعني صور مؤذية جدا. صاروخ واحد يدمر أكثر من حي بالكامل، أطفال خرجوا، لكن حقيقة صور شنيعة جدا، يعذرونا إخوان المشاهدين عن عرضها.
لم أتأثر بهدم البنيان، لكن أريد منكم بعد أن يئسنا من هؤلاء الحكام ومن هذا الموقف العربي والدولي، لأنه أهم شيء أنه ما ينقص البيبسي في الجامعة العربية، ممكن يصير انقلاب فيها. هذا أهم من 100 دم. 1000 شهيد عندهم، ولا يفوتن عصير المشكل. هذا هو المهم، ولا يفوتهم هن وغيرهم الفنادق الفخمة. هذا مهم. لم أتأثر بالهدم، لكن أسائلكم وأناشدكم الله أيها الشعوب العربية التي وقفت مع الشعب السوري، تصوروا أولئك الأطفال والنساء والشباب والرجال، تصوروا أنهم تحت البنيان، تحت الهدم، تحت الأنقاض. تصوروا هذا، أنا عشته أكثر من مرة. هذه واحدة. اثنين، تصوروا أن هؤلاء ليس بأيديهم معول، كيف يستطيعون وقد نزل عمود من الإسمنت على أم وطفلها؟ كيف يستطيعون وهي تصرخ أن أنقذوني وتتلفظ أنفاسها الأخيرة وهم لا يستطيعون أن يرفعوا العمود؟ هل رأيتم سيارة إسعاف تحمل هؤلاء؟ لما كلهم ماتوا، كلهم تحت الأنقاض، دمروا وأبيدوا، ومع ذلك لم يرى العالم كله هذه المناظر. وفي وهذا مسحت الأرض مسحا بنيان. نفس الأمر حصل في كل مدينة دون أن أذكر، دون أن أذكر نفس الأمر نفسه حصل في معظم اليوم بدون شراء. لم يشاهد العالم، يحتاج إلى مراقبين أكثر. كان ذنب هذا الحي أنهم التقوا بالمراقبين، هذا هو الذنب، التقوا بالمراقبين وأروهم أوضاعهم. فأراد النظام بناء على التعليمات الدولية والأوامر السرية الإسرائيلية أن أبيدوا ما استطعتم أيها الممانعون والمقاومون. أنا لم أتأثر بهدم البنيان، ولكني تأثرت من شجاعة هؤلاء الناس. تصور على هذه الشجاعة، يتحركون ولا يبالون، يخصفون مرة ثانية وثالثة ورابعة. اقتل ما شئت، دمر ما شئت، اعتقل ما شئت، فنحن ما زلنا في حلبة السباق. إما أن يسبق هذا الشعب بفضل الله وكرمه وعزته ثم مساعدة الشعوب الأخرى لنا، وننتصر عليكم وستهزمون بإذن الله عز وجل.
نعم شيخ، إلى مكان آخر قبل أن أنتقل إلى محمد سعيد من دوما. أيضا دوما تتعرض لقصف وقتل أيضا بعد زيارة المراقبين، ولكن سنشاهد هذا البطل الذي أطلق عليه النار بشدة، لم يذهب لكي يحمل قذيفة RPG، إنما ذهب ليحمل شهيدا ملقيا على الأرض، جثة شهيد ملقية على الأرض، فأطلق عليه النار بشدة. نشاهد هذا المقطع ثم نعود إلى مراسلنا من دوما.
حبوس 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 حبوس.
بطيح بطيح بالمضبوط بطيح.
دوما 25/4.
محمد سعيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما الذي يحصل في دوما لليوم الثالث على التوالي يا أخي محمد؟
السلام الله إليك وحسن إلى الشيخان الفاضل الشيخ عدنان. في مثل هذه الأيام من السنة الماضية تم اقتحام دوما فعلا بآلاف العناصر من الشبيحة، والآن التاريخ يعيد نفسه، ولكن بقصف وقتل وتشبيح وسرقة ونهب وتشريد. تكبيرات المسجد الكبير اليوم ونداءات للجيش السوري الحر للانشقاق اختلطت بأصوات القذائف التي تنهال على مدينة دوما، وكوابل كالمطر. مداهمات جرت اليوم في منطقة الشمالي والعالية ومنطقة المزارع، وأصيب شخص برصاص قناصة، ودوهم شارع الجلاء اليوم، وميليشيا الأسد حاصرت مشفى حمدان، والذي حصر بمشفى حمدان أمر رهيب تم اقتحامها بواسطة سيارات مكافحة الشغب والباصات الأمنية المليئة بالمسلحين المدججين بالسلاح. تم اعتقال كل من يقف في مدخل تم حارث مشفى حمدان، وتم مداهمة هذه المشفى وضرب المعتقلين وإهانتهم وسحبهم على الأرض، ثم دخلوا إلى المستشفى بأعداد كبيرة، فتشوا الغرف وكسروا أثاثها واعتقلوا جميع مرافقي المرضى الذين جمعوهم وانهالوا عليهم ضربا، وكذلك المرضى الذين لم يسلم أحد منهم بعضهم بعضهم كان في العناية الفائقة، ومن بين المعتقلين الأستاذ المهندس صبحي خبي الذي كان يرافق زوجته الحامل للعلاج، وأيضا شخص آخر هو مدير جمعية الصحة في مدينة دوما، ومريض كان في غرفة العمليات مصاب بالتهاب الكبد. ماذا أقول ماذا أقول؟ لم يتركوا شيئا إلا ونهبوه، حتى محافظ الممرضات فتحوها وسرقوا المبالغ التافهة التي فيها، ناس جياع لكل أنواع القتل والتشريد، ناس جياع لكل شيء له علاقة بالإجرام والدم. اليوم لا الصيدليات فتحت، ولا خبز دخل إلى دوما، ولا محلات فتحت. كانت المداهمات على أشدها، مئات المعتقلين اليوم، كان أكثر من 200 معتقل كانوا في مدينة دوما اليوم، خرجت الباصات محملة بالمعتقلين، لم يتركوا بيتا إلا وداهموا في شارع خورشيد، وفي شارع قوتلي، وفي شارع الكورنيش، وفي أيضا العب، وفي الحجاري، وفي عبد الرؤوف. هذه الأحياء التي تعرضت للقصف العنيف، والتي رؤيت منها أعمدة الدخان تتصاعد من المدن الأخرى يرون هذه، حتى المناطق المزارع التي بين دوما وحرستها لم تدرك، وقد وصفت لأنها تتبع إلى مدينة دوما. حتى الجيران من حرستها الذين أتوا إلى مدينة دوما تم استهداف اثنين منهم واستشهدا. الحصيلة خلال 3 أيام هي 15 شهيدا بينهم نساء وأطفال. الشهيدة فاطمة الحبوس 17 عاما التي قنصت داخل منزلها، والشهيد الذي رأيتموه يسحل بين طرف الحارة والطرف الآخر، لأن المرور بهذا الشارع خطر جدا، يمدون حبلا لكي يجروه. هذا من ذوي الاحتياجات الخاصة قنص على شارع الكورنيش. القنص والقتل استمر لثلاثة أيام على التوالي، وأبصر ماذا يخبر نهار الجمعة، هذا النهار الذي كان من أحلى الأيام في الأسبوع، حولته قوات الأسد إلى يوم مرتع وتسجرامها وسفكها لدماء السوريين أينما كانوا. الآن أبطال دوما ينتظرون فرصة لكي ينزلوا إلى ساحة جامع كبير ليصدحوا بأصواتهم بالتكبير، وليصدحوا بأصواتهم ضد هذا النظام المجرم، وليؤكدوا أنهم ماضون بثورتهم. لم يهمهم ماذا حدث اليوم. من المشاهد المؤثرة جدا أنك ترى عجوز دمر منزلها بكامل 70 سنة، دمر منزلها وهي تمشي هي وابنتها في الشوارع، لا تعرف أين تذهب. هذه المرأة لها من العزيمة أكثر من بعض المعارضين في الخارج الذين يرضون بمؤامرات انبطاحية. هم وهذا رئيس لجنة المراقبين الدوليين الذي دخل اليوم إلى دوما، وقد قابله أحد النشطاء في الساعة 9:30 صباحا، وكان قد خاطر بحياته لينزل، لأن النزول في هذا الوقت من الخطر جدا. وقف واعترض سيارته وقال له: ألا ترى الدبابات وهي تقصف هذه الأحياء؟ قال: مستحيل أن يكون بشار يقصف شعبه بالدبابات. فقال له: إذن هذه الدبابات من القطاع الخاص جاءت إلى دوما لكي تقصف المدن. ما هذا الفصل وما هذه الفصاحة لهذا العقيد محمد، الذي لا يعرف رأسه من قدميه، الذي بعثوه لنا لكي يكون مراقبا على ماذا؟ مراقبا على قتل السوريين والمعارضون الذين ينتظرون نتائج هذه البعثة لكي تنتهي، ليقولوا لقد فشلت البعثة وهدوا مبادرة جديدة. هذا ليس حلا يا إخوة، هذا ليس حلا. دوما تباد هي والغوطة الشرقية اليوم. الغوطة الشرقية كان هناك إطلاق نار من جميع الجهات، وحوصر بعض المنشقون، ولكن نسأل الله أن يعني يقويهم وينفذهم من هذا المجرم الظالم. أهالي دوما اليوم صحيح أنهم يقصفون، وصحيح أنهم يعني لم يترك سلاح إلا وقصفوا فيه، ولكن عزيمتهم قوية جدا. هذه التربة التي خلقها الله عز وجل فيها الخير وفيها الطيبة وفيها من لا يعرفها، امتزجت دماء أهل دوما بدماء أرضها اليوم، وهي مستعدة لتقدم الغالي والنفيس لتقهر هذا النظام ولتشربه أذيال الخيبة معه ومع أذنابه جميعا.
شكرا جزيلا لك أخي محمد سعيد، كنت معنا من دوما، دوما المنكوبة، دوما التي لم تكتفي أن تقدم الأحياء شهداء، بل حتى مقبرة دوما تعرضت لهذا القصف العنيف من النظام. نشاهد كيف يتم قصف مقبرة دوما.
قصف عنيف على أحياء في مدينة دوما، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قصف عنيف وأطلاق نار كثيف على أحياء في مدينة دوما، الله أكبر. 26/4/2012.
شيخ عدنان، لم يكتفي النظام، يعني قبل وصول المراقبين كانت الأمور القصف بهذا الحجم على حمص، الآن توزعت الأمور، أصبحت حمان شريكة أيضا، أصبحت دوما شريكة بحجم كبير، أصبحت دير الزور كما سمعنا من مراسلنا شريكة أيضا. تفرق القصف، ما السر في نقل المعركة إلى كافة أنحاء سوريا وعدم حصرها في حمص فقط؟
الخطة الدولية مع هذا النظام، ونحن لا نيأس إطلاقا لو اجتمع الأولون والآخرون، ما دام الشعب السوري مع رب العالمين فلا يلتفت إلى غيره. الخطة الدولية قالوا له تستطيع أن تعمم تدميرك وقصفك وإبادتك إذا ما أرسلنا لك المراقبين. فكان هذا اقتراح إسرائيلي، إنه أنتوا الآن غطوا تدميره، غطوا التدمير هذا بالمراقبين، فكان ما يستطيع أمام العالم أن يفعل إلا قليلا اليوم بتغطية المراقبين له. وهذه الرواية التي رواها عن هذا المراقب، إما أن هذا المراقب ذكي جدا،
نعم،
خشي أن يقتله النظام إذا قال غير ذلك، فقال أنا لا يعقل أن بشار يقصف، فكان الجواب الدوماني الذكي،
نعم،
إذن هي يعني مؤسسات أهلية، هناك تعرف مثل مستشفى حكومي ومستشفى أهلي، إذن هي مؤسسات أهلية عندها دبابات وعندها راجمات صواريخ وهي التي تقصف دوما، أو إنه أخس من الدابي وأحقر منه، ما في سوى هذين الأمرين بمثل هذا. فالمؤامرة تجري وتستمر بتغطية وأسماء المراقبين. وانظر الآن، لفت نظري هذا الأخ، يا إخوان أريد أن أخاطب الآن المعارضة، وليس هذا في المحور ولو لم يكن في بالي، أليس فيكم أو منكم في المجلس الوطني رجل رشيد يقول ما نريد المراقبين، أم أن المجلس الوطني مشارك في المؤامرة؟ أنا أريد أسألكم الآن، هل أنتم أدركتم حجم المؤامرة، أو أنتم ما زلتم تحسنون الظن بهؤلاء المتآمرين؟ أليس منكم رجل رشيد بس يقول لا نريد المراقبين فقط يقول ما نريد المراقبين؟ ألا تشعرون إما والله إما أن أصحاب القرار واللي من تحتهم خونة أخون من اليهود وأخون من إسرائيل وأخون من كل هذه الدول، وإما أنهم السذاجة والبلاد والغباء، وأن تخمة الفنادق لم تعد تعطيهم أي تفكير، قالوا لهم نعم المهم المنصب، لأنه إذا صرح سوف يعزل من منصبه ولا يستطيع أن ينام بعد ذلك في الفنادق. واحد منكم يقول هذه مؤامرة، لا نريد نحن المراقبين باعتباركم أنتم الآن الممثل عن الشعب والمعترف به من كثير من الدول، ما استطاع واحد منكم يقول هذا؟ يعني هل يعقل أنتم أن تسكتوا عن هذه المؤامرة شهر وشهرين وكل يوم بيرسلوا مراقبين، أم ترون أنكم فعلا من المتآمرين؟ لأن هناك إشاعات أنه ممكن بعد هذا الضغط يسلم الشعب لوحدة وطنية وحوار مع النظام وتكونوا أنتم وزراء. الله لا يبارك فيكم، الله يلعن المتآمرين منكم واللي أسباب في هذا، واحدا واحد لعنة الله عليكم، واحد واحد من المتآمرين إن كنتم تعون، وإن كنتم أغبياء استقيلوا أشرف لكم وأفضل لكم. يعقل أن يجري هذا في سوريا ثم يلعبون بنا هذه المؤامرة وأنتم لا تدركون هذا؟ ورب السماء أن أي إنسان في سوريا، أي إنسان مثقفا كان أو عاميا، ذكرا أو أنثى، حضريا أو بدويا، صغيرا أو كبيرا، يدرك أنها مؤامرة، إلا أنتم لم تدركوا ذلك.
طيب شيخنا اسمح لي أن أنتقل إلى هادي العبد الله من حمص. السلام عليكم أخي هادي.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا أخي حادي.
حياك الله.
يبدو أن شيخنا الكريم،
أهلا وسهلا، يبدو أن النظام يعدل بالقتل، وهو الآن يشارك بقتل أهل حماة ودوما ودير الزور وبقية المناطق حتى لا تبقوا وحيدين يعني بعدد الشهداء، وينافسكم في ذلك بقية المدن، لكن لا نعلم كيف هو الحال في حمص منذ بدأ قصف حماة ودوما. هل توقف القصف والقتل في حمص؟
حقيقة أخي حازم لم يتوقف القتل أبدا. لابد أن أشير بداية إلى أنه يعني رغم كل ما بنا من ألم، كل أهالي حمص يقولون لأهلنا في حماة ولأهلنا في دوما أننا نحن معهم حتى الموت. والله العظيم يا أخي حازم، يعني قبل أن أبدأ بكلمات قليلة، خلال فترات القصف التي كنا نعانيها في حمص والحصار والمجازر والمذابح التي كانت تحصل، اتصل بي عدد كبير من الأخوة والأخوات من حماة ومن دوما، وكانوا ويقولون كيف نستطيع أن نخفف عنكم، نتمنى أن نقتل نحن ولا تقتلون أنتم، نتمنى أن نقتل نحن ولا تقتلون أنتم، نتمنى أن نشرد نحن ولا تشردون أنتم. فكانوا والله يبكوني لبكائهم، ونحن الآن نقول لهم والله نحن معهم حتى النصر بإذن الله، ونحن معهم حتى الموت، حمص مع حماة وحمص مع دوما حتى الموت. ووالله نحن نتمنى أن يعود إلينا القصف وتعود إلينا المجازر، ولا أن يمس أي أحد من أخواننا في حماة وفي دوما وفي أي بلد من سوريا بأي ضرر. فنحن معهم للموت، خرجنا لنصرتهم منذ بداية الثورة، وسنبقى ننصرهم بإذن الله. القتل لم يتوقف أبدا في محافظة حمص ولا في مناطق الريف أبدا. صحيح أن القصف توقف في حمص مع قدوم بعثة المراقبين الدوليين، لكن للأسف بشار الأسد لم يعجز على أن يجد وسائل أخرى للقتل. الآن يعني اشتهرت سياسة الإعدامات الميدانية في محافظة حمص بالإضافة إلى القتل برصاص القناصة. هذه طبعا مأساة كبيرة، أن يقتل السوريون دون أي صوت يسمع كما كان يسمع في صوت القصف. اليوم لدينا حتى هذه اللحظة 6 شهداء على الأقل، منهم 3 أعدموا ميدانيا في حي دير بعلبة دون أي سبب، دون أي ذنب، بينهم طفلة تم إعدامهم ميدانيا من قبل شبيحة نظام الأسد، ومنهم أيضا شهيد في مدينة تلبيسة صباح هذا اليوم عندما تعرضت هذه المدينة لإطلاق نار كثيف جدا من الرشاشات الثقيلة ومن كافة الحواجز ودون أي سبب، يعني إطلاق النار فقط للانتقام من الأهالي. بالتزامن مع ذلك أيضا كان هناك إطلاق نار صباح هذا اليوم في حي الخالدية من قبل الرشاشات الثقيلة من كافة الحواجز وأيضا دون أي سبب، مع التركيز على يعني إطلاق على نوافذ المنازل من قبل رصاصات القناصة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يعني صحيح أن القصف توقف، لكن الآن عدنا إلى سياسة القتل البطيء وإلى سياسة الموت البطيء، ونحن الآن محاصرون منذ أشهر. يعني يمنع أي أحد منا من الخروج خارج حيه أو خارج المنطقة التي هو فيها، فقط يعني يمنع أي أحد من يعني أن يخرج خارج الحي ليشتري طعام أو ليشتري خبز لأطفاله، لأن الحواجز ما زالت موجودة في محافظة حمص، ولأن يعني الآليات والمدرعات لم تنسحب أبدا من
أخي هادي عبد الله. يبدو أن الاتصال ضعيف في حمص، فكما نشاهد الآن هذه الصور التي تعرض لكم لحمص القديمة وهي مدمرة بالكامل، هذه الكاميرا التي تدور لتصور لنا هذه المقاطع في حمص القديمة والتي كان يحدثنا منها مراسلنا هادي عبد الله، يعني كما نشاهد لا يوجد أي شيء، فالاتصالات هناك ضعيف جدا من هذا النظام الذي لم يبقي شيئا وقطع الحناجر، فما بالكم بأن لا يقطع الاتصالات. شيخ عدنان نعود إليكم، كنتم قد وعلى هذه الصور حينما طالبتم أو حينما ذكرتم أن ما دمره الناتو في ليبيا هو شيء بسيط، اعترض البعض في البدايات وقال أن تدخل الناتو سيدمر البلد وسيفعل، واستهزأ البعض من أطراف النظام أن كيف تقولون هذا الكلام. ألم يدمر الآن النظام أكثر مما دمر في ليبيا حسب ما رأيتم هنا وهناك؟
حصل بيني وبين أحد كبار المجلس الوطني محاورة لطيفة في بلدي، فقال لي أنت تطلب الناتو للقصف ولا تعلم، وهو ليس بعسكري، ولا تعلم حجم الدمار الذي يحصل في سوريا
من الناتو،
من الناتو، وأن وهكذا عذرهم على عذر المجلس الوطني، وقالوا أن سوريا بلد متقارب القرى ومزدحم السكان، وبالتالي سيحصل خسائر كبيرة، وهذا من قلة خبرتهم العسكرية، ولا أقول من مؤامرتهم مع النظام الدولي، لا أقول هذا، من قلة خبرتهم، وإن كنت أعتقد جازما أن بعضهم متآمر لا يريد، لأن هيئة التنسيق كان أول شرط عندهم عندما فاوضوا المجلس الوطني أنه لا يوجد تدخل أجنبي، ويعلمون عجز الشعب وتطويق الآن الشعب من قبل منع إدخال السلاح، وعلى رأسهم للأسف تركيا منع هذا الأمر، إذن يباد هذا الشعب ويستسلم، ثم سيفاوض، هكذا الخطة، سيفرع الشعب يقول خلاص سلمنا.
تقصد هكذا يظنون أن
هكذا يظنون، طبعا هذا يخططون ويظنون،
هكذا يمكرون،
وهكذا يمكرون، ثم بعد أن يعني ييأس الشعب من انتصاره فسوف يقولون حكومة وطنية، وبالتالي يسحبون هؤلاء هم هيئة التنسيق وأعضاء المجلس التنفيذي إلى تاع المجلس الوطني إلى أعضاء في الوزارة. الآن سؤالي لهؤلاء الفصحاء والخبراء في المجلس الوطني، اذهبوا وانظروا، وسأطلب اليوم بإذن الله أو غدا من إخواننا في ليبيا في مراسل
عاد معنا هادر عبد الله، سنعود لهذه النقطة. أخي هادر عبد الله أهلا بك مجددا.
هادر عبد الله أخي حازم
تفضل. أخي هادي،
نحن كنا قد تحدثنا عن القتل الذي ما زال مستمرا في محافظة حمص اليوم، يعني وكما يعني كان الأسبوع الماضي، وكما يعني أعدكم بإذن الله سيكون في الأسابيع المقبلة بإذن الله، أن تضيف في كل يعني حلقة طائد من قوات الجيش السوري الحر على الأرض، لكي نسمع من هؤلاء الأبطال أنفسهم ما يجري على الأرض من طاحنة مع كتائب الأسد. معنا اليوم سيادة الملاذ الأول المنشط بكر المصطفى، طائد كتيبة قاسيون التابعة للجيش السوري الحر في مدينة حمص وريفها. مرحبا بكم سيادة ملازم أول في برنامج مع سوريا حتى النصر، معنا الشيخ عدنان العرعور ومعنا الأخ حازم. بداية يعني أريد أن أسألكم، هل هناك التزام فعلي من قبل النظام السوري بمهلة وقت إطلاق النار كما ترون أنتم؟
بناءة أحيي أخي هادي الأخ صهيب وشيخنا الفاضل الشيخ عدنان العرعور. النظام السوري نظام مخادع ومراوغ، وأصبح هذا الأمر لا يخفى على أحد. لم يلتزم أبدا بخطة وقت إطلاق النار، قام بإخفاء الدبابات والمدرعات وبعض قطاعاته العسكرية في بعض الأماكن والمناطق القريبة من المناطق السكنية مثل المناطق العسكرية وحقول الرمي التي لا تبعد أكثر من 5 كيلومترات، أي بأنه بإمكان هذا الجيش اقتحام المدينة خلال ربع ساعة أو أقل من بدء تحركه. الحوائز العسكرية ما زالت موجودة تحاصر المداخل ومخارج الأحياء والمدن. لا يتوقف القتل وأطلاق الرصاص باتجاه المنازل اليومي ولو لساعة واحدة.
طيب إذا سيادة الملازم أول، يعني لم يلتزم النظام السوري بمهلة وقت إطلاق النار، ما هو موقفكم أنتم كجيش سوري حر تجاه عدم التزام النظام السوري بخرق الهدنة أو بهذه الهدنة؟
الجيش السوري الحر مستعد لصد والتصدي لأي هجوم أو محاولة اقتحام مرتقبة من هذا الجيش الأسدي للمناطق السكنية. و
يعني إذا أنتم على استعداد كامل لصد أي محاولة هجوم قد تحصل لأي حاجة
أحياء، من مدينة حمص وريفها ومناطق قريبة من مدينة حمص خلال الأيام القليلة الماضية.
تماما. لكن يعني هل لديكم سلاح وذخيرة كافية لصد هذه المحاولات التي يعني يخطط لها النظام السوري لاقتحام الأحياء؟
بالرغم من محدودية إمكاناتنا واستخدامنا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، الحقيقة نحن ندعم هذه الأسلحة بإيماننا القوي بالله سبحانه وتعالى، ثم بقضيتنا وقمنا بتثبيت كتائب الأسد كسائر فادحة من العناصر والدبابات، وتحدى هذا الجيش الأسدي أن يعلن عن كسائرهم الحقيقية.
تماما. لكن يعني سيادة الملازم، أول لو سألتك سؤال ويعني أتمنى أن تجيبني عليه بصراحة، يعني الثورة السورية صار لها أكثر من عام والقتل والمجازر تحصل يعني بشكل يومي، أنا أريد أن أسأل رغم كل هذا القتل ورغم كل هذه المجازر والمذابح، ما هي معنوياتكم أنتم في الجيش السوري الحر، سواء الضباط أو صف الضباط أو الجنود أو المتطوعين من المدنيين، ما هي معنوياتهم على الأرض وهل هم على استعداد أن يخوضوا هذه المعارك يعني إلى مدة طويلة؟
نحن نرى بأن كلما زاد القتل اضطرب النصر، وكلما ارتكب النظام المزيد من المجازر اضطربت نهايته، ونثق بالله تعالى بأن بشار الوحش لن تكون نهايته إلا أبشع مما ارتكب من مجازر، وهو يعلن الحرب ليس فقط على الشعب السوري، إنما أعلن الحرب على الله سبحانه وتعالى وعلى الدين الإسلامي. إن كان بشار أسد يقول أن يعول على مسألة الوقت، فنحن نضمن ومستعدون لأن نقاطع حتى آخر العمر، كل الضباط وصف الضباط والجنود في الجيش السوري الحر مستعدون أن نقاتل حتى ولو لم يبقى منا إلا طفل رضيع يحدث للحرية. نحن لن نستسلم ولن نتراجع، ولو لم يبقى منا إلا طفل الرضيع كما قلت لك، أقول لبشار الوحش وضمته الفاسدة، نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.
حياكم الله سيد الملازم أول المنشط. إذن أخي حازم يعني هذا بطل جديد من أبطال الجيش السوري الحر، نحن بإذن الله سوف نكون يعني في كل حلقة مع بطل من هؤلاء الأبطال الذين يعني حقيقة والله أنا شخصيا أخي حازم يعني أقولها وأقول لشيخنا الكريم، كلما يعني ضاقت بي الدنيا ويأس قليلا أو اضطرب بعض اليأس إلى قلبي أذهب إلى أبطال الجيش السوري الحر، ما أن أرى وجوههم يعني وما أن أرى يعني تعاملهم مع بعضهم حتى ترتفع الهمم من جديد، فنسأل الله لهم النصر وجميعهم يعني بآخر زيارة لجميع يعني الكتائب طالب الشيخ عدنان بالدعوات يعني وبأن يخصوهم بالدعوات بالسجود وبالأسحار يعني فدعواته بإذن الله مستجابة.
شكرا لك أخي هادي عبد الله على هذا المجهود الرائع وعلى هذا الجهد الكبير، أسأل الله عز وجل أن نلتقي بك وبمقابلة مباشرة في سوريا بعد النصر ببرنامجنا مع سوريا بعد النصر إن شاء الله. شكرا لك، تحية لجميع الأبطال من الجيش السوري الحر وجميع الذين وقفوا في وجه هذا النظام. الشيخ عدنان، كنتم تتحدثون عن مسألة الناتو وحول النقاش الذي دار بينكم وبين أحد أعضاء المجلس.
قبل أن أجيب عن سؤالك أذكر أخانا وحبيبنا أنه لا ينبغي أن تقول دعاء مستجاب، وإنما تقول نرجو أن يكون دعاء أحد منا مستجاب. طيب، اليوم أنا سأطلب من الإخوة في ليبيا من إخواننا ولدينا هناك جمعية، سأطلب منهم أن يصوروا لأثبت أن يصوروا المواقع التي قصفت من نيتو لأثبت لهؤلاء الناس أنهم لا يفقهون عسكريا، اثنين لا يفقهون سياسيا، لو كانوا يفقهون سياسيا لردوا فكرة المراقبين الدوليين. والله إني ما زلت أتعجب ليلي ونهاري من هؤلاء الذين قبلوا أو لم يردوا على الأقل على هذه المؤامرة بعد مؤامرة المراقبين العرب، كأن شيئا يعني كأن الشعب السوري عندهم إما أنه أغبى شعب على وجه الأرض، أغبى شعب على وجه الأرض، أو أنه أدنى شعب ودم وأرواح على وجه الأرض، أو عندهم في كل هذه الدول كلها عندهم عقيدة أن هذا الشعب يجب أن يباد، ما يستبعد ذلك. نعم. طيب. إذن نحن نطلب التصوير إن شاء الله وسنعرض هذا التصوير ونقارنه بالدمار الذي حصل في سوريا عموما وفي حمصة وحماة وإدلب ودوما واللطامنة وقلعة المضيق وتفتناج وغيرها من المدن والقرى الذي حصل فيها تدمير وحرق. في بعض القرى أيها الإخوان 30%، 30. أما حمص فقاربت بعض الأحياء 90%، بل بعض الأحياء قرر المهندسون يعني إزالتها وبناء أحياء جديدة.
جميل. إذن لازلتم مصرين على أن كان هناك تدخل عربي إسلامي لوقف هذه، لازلتم مصرين على هذا الموقف وأن هذا لن يسبب دمارا كبيرا وضحايا كثيرة
إطلاقا،
حتى لو أصبحنا في حرب مفتوحة شيء.
حتى في حرب مفتوحة، لأن نسبة التدمير، نسبة التدمير لو كانت من الناتو لا تصل عشر معشار الذي حصل اليوم في سوريا. يعني ربما يخطئون بقصفة قصفتين، لكن لن يضربوا المدن، إنما سيضربون مواقع القيادات التي تدير هذا. لكن هذا يؤكد كذب الغرب في دعواه على إيران وغيرها في مسألة المفاعل النووي، هذا يعني كذب. وقلت لكم مرة، كل من يقول أن أمريكا وحلفائها دخلوا العراق لأجل البترول فالله إنه أحمق من حمار أهليه، وكل من يقول دخلت لك ما دخلت إلا لتولي الشيعة، دخلت على دباب، دخلت بإذن الشيعة واتفاق مع الشيعة، ثم ماذا كان مع اتفاق الشيعة، ثم ولت حتى اطمأنت إلى حكم الشيعة في العراق تماما، وبدأ يطارد أهل السنة والجماعة، انتهى الأمر، خرجت بعد أن اطمأنت. والأمر كذلك ما دام النظام الوحشي يحقق أمانيها ما في حاجة تدخل في سوريا.
طيب،
عدم تلبية مطالب الشعب من قبل المجلس الوطني في مسألة التدخل أعتبره خيانة. اثنين، عدم تلبية مطالب الشعب في التدخل من الدول الغربية أعتبره مؤامرة واضحة جدا جلية. شوف كيف تغرد إيران وتشرح وتمرح في الوقت الذي ما ترك المفاعل النووي العراقي ساعة، ما تركوه فترة ودمروا. في اليوم تركوا إيران تصنع وفعلوا، وهو من حق إيران أن تصنع. يعني أنا أعتقد وأجزم أن 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 إيران الإيران هي فيما ترى والله أنها تنفذ تلك المشاريع بمقايضات سرية مع أمريكا على أن تسكت على إسرائيل. يعني إنه إيران تصنعي على أن تسكت، وهناك صفقات لشركات يهودية تسرب تكنولوجيا يهودية إلى إيران، والنت مفضوحة وواضحة.
إذن المستفيد من إسكات الأصوات الحق والمستفيد من قمع هذه الثورة هي إيران، لأنهم يقاتلون عن ذلك عقيدة حتى تكون. اسمح لي شيخ في هذا الإطار نفسه،
لا قبل أن فوت هذه القضية، إيران وإسرائيل
غريب تلاقي المصلحتين. يعني
هذا كله بدليل يعني شجاعة حزب الله في موقفه المشرف،
وحينما يدفن مصور وهو حي وهو يعني يقول لا إله إلا الله. ما الهدف، ما الذي تستفيد من ذلك إيران وهي دولة إسلامية؟ اسمح لي أن أشاهد المقطع أول فضيلة الشيخ. مصور كان فقط ذنبه أنه ينقل الحقيقة لنا عبر جواله، دفنوه وهو حي.
قامت إذا لك هو بتورع الطينار، شو معه؟ لا تكمل على هالحيوان، وجاء سفيرها الهوية ومعاه كان كبرة ما يصور فيها
يا حيوان. ما تبعت على الجزيرة وعلى العربية.
وين هو يا سيدي؟
ما يعطوك مصاري ولا حيوان.
سيدي سيدي هذا من القصير ولا قيلها معه هون وكان واقف عم يصور الأمن.
من القصير يا حيوان. من القصير هالكلب هذا. بعدوني هيك علي لهالحيوان هذا. من القصير يا حيوان. مروا يا لك شوف مروا.
أنا بيرجع أول.
مروا لهالحيوان.
يا الله ما أنا بيرجع أول. يا الله.
اشهد ان لا اله الا الله. قل لا اله الا بشر ولا حيوان.
لا اله الا الله واشهد ان محمدا.
مروا لها الحيوان مروا.
تفضل.
ليش هذا غريبا؟ ولن اتاثر من هذا المنظر المرعب المخيف، لن أتأثر منه، لأني أعلم مسبقا أنه حسب عقيدتهم مسطورا في أمهات كتبهم مسطورا في أمهات كتبهم أنه إن سقط رجل، إن سقط عمي يعني سني، إذا سقط عمي في حفرة فألقي عليه صخرة، وإن استطعت أن تهدم عليه جدارا فاهدمه. ألم أقل لكم هذا في قبل سنتين ثلاثة أثناء المناظرات؟ ألم أخبركم بهذا؟ فتمنطق من تمنطق واعترض من اعترض ووصفني بالتطرف وأنا أعلم مسبقا أنهم ينفذون عقيدتهم في أهل السنة. انظر انظر إلى قولهم قل لا إله إلا بشار. أبا هذا الرجل، أبا هذا، أسأل الله أن يجعله من سادة الشهداء في الجنة، أبا إلا أن يقول لا إله إلا الله ويموت على التوحيد، وأسأل الله أن يكون صادقا، ولا يعتقد إنسان في مثل هذا الظرف إلا أن يكون صادقا. كان يمكنه بل يجوز له أن يأخذ بالرخصة فيقول لا إله إلا بشر، يجوز مع ثبات قلبه. من هذا فعل هذا؟ فهو مؤمن ولو نطق بالكفر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. وهذا جائز وهذا جائز، لكن الأفضل كان أن ينطق بالكفر ويخرج من هذه المحنة. لم أستغرب من هذا الدفن. اسألوا أهل حماه، اسألوهم في جمعة الدفن أحياء دفنوا في يوم واحد بعد ظهر يوم الجمعة في حماه في 82 دفنوا 5000 في 3 مواقع، في كل موقع 1500 يزيد أو ينقص. جمع المعروفة عند أهل حماة، عندما نزلوا ورأوا الناس يخرجون من صلاة الجمعة قال ذاك الخبيث الملعون رفعة الأسد الآن حريص على سوريا، ماذا قال؟ قال ما زال عندهم شباب. لما مروا بالسيارات ورأوا الناس خروج يوم الجمعة قال ما زال عندهم شباب، اجمعوا. نزلت سيارات العسكرية وحملت الناس من أبواب المساجد، سيارات عسكرية كثيرة جدا، ودفنوهم. وخرج منهم الذين كانوا على السطح جعلوا أنفسهم ميتين، ثم خرجوا وزحفوا وأخبرونا بالقصة في ثلاث مواقع، جريمة معروفة شالوا أهل حماة، شالوا ألف ألف إنسان عن تلك الجرائم البشعة، ليس بغريب، إنهم ينفذون عقيدتهم في أحفاد معاوية رضي الله عنه، إنهم ينفذون عقيدتهم في أهل السنة بكل صراحة. لسنا طائفيين، انظروا من الطائفي الذي يقول للناس قل لا إله إلا بشار، ثقوا تماما، والله لقيني سجنة ولقيني وكلمني ناس على سكايب ممن كانوا مسجونين، قالوا كانوا يرسمون في السجن، يحلقون حلقة بالرسما ويكتبوا داخل العرعور ويأمر.
من الذي يرسم هذه الرسمة؟
الأمن. الأمن. الأمن في السجن،
سجان
يرسمون الضباط ويكتبون العرعور ويقول للناس دوشوا من داس على الاسم خرج. فقال لي الأخ الذي خرج من السجن فوالله ما داس عليه أحد، فغضبت قلت ألا هو طالب شريعة بل طالب علم جيد، قلت أنت ما تعلم الشرع؟ أما تعلم أن الإسلام أذن بأن لو كتبوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم يجوز مع صفاء القلب والاطمئنان؟ قال لي أعلم ذلك ونصحت المساجين بذلك فأبوا. قلت لما؟ قالوا إذا دشنا الآن على هذا الاسم معنى ذلك أصابتنا الذلة وأحسوا بتراجعنا عن ثورتنا، فنحن لن نفعل ذلك، لن نفعل. الله أكبر، إذا كان أبوا أن يدوشوا على هذه الكلمة، ومن العرعور أمام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام جعلني الله وأمي وأبي فداء الله، من العرعور وآل العرعور وآل سورية كلهم أمام ظفر من أظفار الأنبياء وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبوا. إن هذا الذي أريد أن أستنبطه، لن يتراجع الشعب السوري. اعلموا يا حكام العرب، اعلموا أن كل قطرة دم في أعناقكم يوم القيامة. اعلموا لن أخاطب بهذا الغرب، لأن لهم عقيدة أصلا. أنا أخاطب أصحاب المروءة، أنا أخاطب أصحاب العقيدة، أنا أخاطب أصحاب التوحيد، أنا أخاطب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لن نتراجع، سترون أننا لن نتراجع، وسوف ننال الشهادة، ننال الشهادة بإذن الله أو النصر، وسوف تحاسبون. والله النصيحة لكم، سوف تحاسبون عن كل قطرة دم، إنما المؤمنون إخوة.
طيب فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هؤلاء الأبطال، أنتقل إلى حماة، إلى الأخ قتيبة النعسان. السلام عليكم أخي قتيبة، وأهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ حازم ويا شيخ هذه الثورة، يا شيخنا عدنان العرعور.
تحية لكم أيها الأبطال، وأهلا وسهلا ومرحبا. أخي قتيبة، حماة تتعرض لقصف منذ عدة أيام، هل ممكن تضعنا في الصورة وهل هدأت الأمور في حماة اليوم؟
أنت من المجلس، عفوا، أنت من المجلس العسكري؟
أنا لي علاقات مع المجلس العسكري ومع الرائد، لكن أنا ناشط إعلامي يا شيخ.
أنت اللي كلمتني بالأمس ليلا؟
لا ليس أنا يا شيخ، أنا كلمتك من فترة وقلت لك نحن نقتل من أجل حمص، وأنا أريد رد الشكر للأخ هادي عبد الله، والله العظيم نحن نريد أن نقتل من أجل أن لا يصيبهم أذى، لا لأهل حمص ولا لأهل درعا ولا لأهل دوما، نحن أهالي حماة نقتل ونعذب من أجل لا يصيبهم أي مكروه بإذن تعال.
طيب أخي قتيبة، ممكن تضعني بالأحداث اليوم تحديدا في حماة؟
أولا يا أخ حازم، هناك مجازر حصلت في مدينة حماة خلال 3 أيام، أكثر من 150 شهيد في منطقة الأربعين. حدثت مجزرة، أكثر من 40 شهيد، 45 شهيد في هذه المنطقة. هذا الحي الفقير في مشاعل الأربعين، بعد أن زارته اللجنة بقليل تعرضنا لإطلاق نار كثيف. وفي ثاني يوم حضر النظام لأشرف الحملات العسكرية لهذا الحي، وفي حي مشاع الطيار لم يكتفوا بإطلاق النار، بل تم قصف هذا الحي بصاروخ ودمر أكثر من 15 منزل وسقوط عشرات الشهداء وعشرات الجرحى. أكثر من 70 شهيد إلى الآن تم انتشالهم، ولا تزال عملية انتشال الجثث إلى الآن جارية. هناك عدد من العائلات أكثر من 16 طفلا و16 امرأة من آل برغول، وأربعة من آل جاسم، وأكثر من 15 جثة مشوهة بشكل كامل. الأشلاء منتشرة في كل مكان كما رأيتموها في الفيديو. لم يكتفي النظام بالمجزرة، بل قصف جنوب الملعب واقتحمها في الليل. يا شيخنا الثورة، كنا في قصف في النهار، أصبحنا في قصف في الليل والنهار، لا نستطيع دفن شهداءنا. اليوم تم اختطاف 20 شهيد، جثمان شهيد في منطقة حي الأربعين ومشاعر الأربعين، وتم إعدام 18 معتقل في المخابرات الجوية في المطار العسكري في حماة، لأن تم اعتقالهم في منطقة الأربعين. وكأن مجزرة حماة 1982 تتكرر في حماة، ولكن هذه المرة على مرة ومسمع العالم بأسره. حماة من أقدم المدن يا شيخ عدنان، وأنت ابن هذه المدينة، تهدم على رؤوس ساكنيها. حماة السغيس، فهم المغيس، لا والله لن نركع إلا لله. وخسي آل الأسد وجنود آل الأسد وسبيحة الأسد، لن نركع إلا لله وحده.
نعم. طيب أخي قتيبة، في حماة الريف، هل لديك أي أخبار عن حماة الريف؟
حماة الريف، حماة البطل الصامد، هذا الريف الذي رأينا منه البطولات والإنجازات العظيمة، لا منذ أشهر يتعرض إلى حملات عسكرية. فاليوم تم إطلاق نار كثيف في منطقة الطيبة، واقتحامات وانتشار أمني كثيف في منطقة معردس والطيب والثوران، وبالأمس تم اقتحام مدينة حلفاية والقصف بها، حتى أنهم أطلق النار على المشيعين. يا شيخ عدنان، رأينا في دوما إطلاق النار على المقابر، لكن إطلاق النار على المشيعين الآن، المقابر لا ترى، ولا الميت والشهيد لا يحس يا أخي، لكن إطلاق النار على المشيعين في حماة. لكن ونريد الذكر يا شيخ عدنان، خرج اليوم بوق النظام شريف شحالي ويقول أنه تم هناك في منطقة مشاع الطيار أنه هناك مصنع عبوات ناسفة. والله العظيم يا شيخ عدنان، لو نملك هذا المصنع لما بقي أي كلب من كلاب الأسد في مدينة حماة. هذا التفجير الذي أودى بخمسة عشر منزل.
نعم، هذا الصور التي نشاهدها لهذا الصاروخ الذي سقط، والحفرة أيضا العميقة. لكن سؤالي أخي قتيبة، ألا يوجد لديكم معدات في حماة تساعدكم في انتشال الأشخاص من تحت هذه الأنقاض؟ يعني كل ما نراه هي جهود يدوية، ألا يوجد في حماة يعني تستعينون ببعض المعدات المتطورة لرفع هذه الأنقاض؟
يا أخي حازم، أي معدات تتكلم؟ المشكلة أن النظام أطلق الصاروخ وأجاءت سيارات الإسعاف. هذا المقطع لا يخليكم تروا سيارات الإسعاف عندما خطفت الجثث وخطفت الشهداء والجرحى وأخذتهم إلى مشفى الميدان الوطني. هذا المشفى الذي أصبح سكنة عسكرية، كل جريح لا يثبت رواية النظام يقتل. في هذا رواية النظام هي تقول أن هناك مصنع أبوات ناسفة في هذه المدينة، في هذه المدينة، في هذه منطقة مشاع الطيار. ويخرج أحد من النظام، بوق النظام شريف شحادة، ويقول هناك 12 شهيدا. حتى في هذا تكذبون. يوجد لدينا أكثر من 70 اسم شهيد موثق إلى هذه اللحظة، وإلى الآن لا تزال عملية. يا أخي حازم، مدينة حماة محاصرة من كل المداخل، الدبابات تنتشر في جميع أنحاء مدينة حماة، كيف نكون لدينا معدات؟ وهناك تعتيم، أريد التأكيد على هذا، هناك تعتيم إعلامي يا أخي حازم على مدينة حماة.
نعم أشكرك.
هذا خطأ يا أخي، خطأ، لا يوجد تعتيم إعلامي، الله يهديك. شوف، تتكلمون بدون وعي. هناك مؤامرة عالمية، شو تقول تعتيم إعلامي؟ مؤامرة عالمية ليس على حماة، كمان هذا خطأ. هناك مؤامرة عالمية على سوريا.
نعم أخي قتيبة.
شيخ عدنان، نحن فقدنا الأمل من العالم، أملنا الوحيد في الله. لا نقول مؤامرات، نحن فقدنا الأمل من العالم الخارجي ومن المعارضة ومن المجلس الوطني. نحن أملنا بالله وبالجيش الحر والمجلس العسكري في حماة فقط بإذن الله.
طيب،
فقدنا العمل، لا نقول مؤامرات، لأن فقدنا الأمل يا شيخ عدنان بهذا. لا تجب مؤامرات، المؤامرات أصبحت أمر مسلم.
طيب أخي قتيبة، أخيرا يعني أود أن أسألك سؤال شخصي إذا سمحت لي. هل انضممت إلى بعثة المراقبين في سوريا لأنك تلبس نفس القبعة الزرقاء التي يلبسونها؟
أنا قابلت يا أنا يا أخ حازم قابلت اللجنة عندما أتت إلى مشاعر الأربعين والله العظيم يا أخ حازم قسما بالله العظيم أن بعض الجنود صوبوا علي بنادقهم لأني حاولت أن أثبت لهذه اللجنة أن توجد دبابات في مدرسة الأربعين وأصبحت ألبس الأزرق لأنهم لا يستطيعون إطلاق النار على اللجنة يطلقون النار على المدنيين لكنهم لا يطلقون النار على من يلبس أزرق في هذه المدينة
بس لا الآن كشفت سرا وهذا خطأ نعم
طيب أسأل الله أن يحميكم وأن يوفقكم وجزاكم الله خيرا في نفس اسمح لي فضيلة الشيخ قبل أن أنتقل إلى نقطة المراقبين معنا العميد مصطفى الشيخ طيب العميد مصطفى الشيخ رئيس المجلس العسكري أهلا وسهلا ومرحبا وحياك الله
أهلا وسهلا ومرحبا
أهلا بكم عميد مصطفى حقيقة ما هو أسباب أو ما هي أسباب هذه التطورات الأخيرة في سوريا من قصف وتوزيع هذا القصف على عدة مدن منها حماة ودومة وأيضا حمص وأيضا دير الزور لماذا يشتت النظام جهوده عسكريا
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اسمح لي أخذ قليلا من الوقت بعد إذنك وإذن سيدنا الشيخ
تفضل
يوضح بعض الأمور الهامة للشعب السوري وللعالم كله هذا الضغط الذي يحصل في سوريا
نعم
هو يريد أن يجر الثورة السورية إلى ما يسمى بالتطرف وبالتالي هذا أمر خطير التطرف الإسلامي التطرف الكردي التطرف العلوي التطرف الدرزي هذا الضغط هو يريد نقل الثورة إلى هذا المربع الخطير جدا لإيجاد الثورة اسمح لي أخي حازم لوضح بعض الأمور إذا تكرمتم علي
تفضل عميد
أولا نقل عني شخصيا أنني ضد الإسلاميين
نعم وكان لكم تصريح عميد مصطفى إذا سمحت لي كان لكم تصريح
صحيح وكذب وافتراء
كان التصريح لكم أنكم ستقفون ضد أسلمة هذه الثورة ماذا قصدتم بهذا التصريح
ما نقل عني أخي حازم غير صحيح إطلاقا وكذب ولا يمت إلى الحقيقة بصلة لأنني مسلم ومجتمعنا هو مجتمع إسلامي ونعتز جميعا بهذا الإسلام وهو مصدر قوتنا وفخرنا ورمز بقائنا وتوأم روحنا مهما ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله وشعبنا اليوم اعتماده الأول والأخير على الله وحاشا لله أن يخزل هذا الشعب العظيم وأرجو الله أن ينتقم لكل رجل وامرأة وطفل قتل أو عزب أو شرد إنه سميع مجيب وعلى العالم الإسلامي والعالم كله أن يستعمل سلاح الدعاء لأنه سلاح فتاك أعود لأقول أن ما قلته غير صحيح أنا ما قلت أن النظام يدفع باتجاه أسلمة الثورة وعسكرتها وأنا ضد أسلمة الثورة وعسكرتها أقصد بذلك أن أسلمة الثورة مصطلح أراد النظام من خلاله أن يعطي انطباعا محليا وخارجيا وبخبث شديد أن الثورة السورية هي لطيف واحد يعني للسنة وهذا غير صحيح
نعم.
فثورتنا ثورة شعبية لكل السوريين بكافة أطيافهم ويعطي الخارج أنه قصد النظام بأن الإسلاميين هم من فجروا الثورة ويقصد الإسلام السياسي وهذا أيضا غير صحيح فلا حزب ولا تيار ولا طيف هو من فجر الثورة إنما الثورة كانت ثورة شعبية بكل المقاييس وهذا قصد النظام استعداء الغرب لهذه الثورة انتبه على هذه المطبات يجب أن يكون واضح للشعب السوري يا أخي أعود لأذكر بهذا المجال هل تذكرون تصريح بوسينة شعبان في الأيام الأولى للثورة عندما قالت أنها فتنة طائفية يصب هذا المعنى الخطير والضار للثورة في نفس المضمار وما يحصل اليوم في حماة هذه المجازر وهذه الصواريخ المتوسط المدى هو زيادة الضغط
نعم
وحتى يخرج المتطرفون تأخر انتصار الثورة السورية نتيجة تباطؤ المجتمع الدولي في نصرة هذا الشعب سيلجأ أفراد أو جماعات للاستعانة بما لديهم من مخزون روحي وحالات كثيرة مشابهة كما تعلمون في التاريخ يفوقهم عددا وعددا وذلك ليعوضوا ولو نفسيا عن الخلل في موازين القوى وهذا ما نخشى وقوعه ويسبب حالات من التطرف. هذا بالضبط ما يريد تحقيقه النظام ليقول العالم، لاحظ، والعالم أنه هو والعالم في خندق، وخاصة الغرب، أنه هو والغرب ضد التطرف يعني الإرهاب، وهذا مضر بالثورة ضرر بالغ. ويجب أن نفوت الفرصة على هذا النظام ومن يدعمه، ومن يراقب تصريحات روسيا وإيران يدرك معنى ما أقول، واضح الأمور. لكن الإسلام معتدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يا أخي، هو نهج هذه الأمة القويم تاريخيا، وخاصة الشعب السوري يجعل هذا الفكر مطلقا دائما على الدوام، ولكن هو المقصود الفكر المتطرف، ولكن حذر الوقوع فيه. والنظام أراد أن يزج الشعب السوري به زجا قصرا نحو أسلمت الثورة وعسكرتها بالمعنى الذي قلت. لكن إذا استمر النهج الإجرامي للنظام وعدم تقديم الدعم المادي والعسكري للجيش الحر والثوار الشرفاء، فأعتقد أن التربة ستتهيأ للترويج لهذا الفكر.
طيب
وستنفجر
العميد العميد مصطفى، ماذا يستفيد النظام
الجيش السوري الحر بمجالس عسكرية لننأى بهذا الجيش عن هذه المعاني؟
نعم، ماذا يستفيد النظام حينما يقول أن هذه الثورة لطائفة معينة، أو أنها أو أنه كما بدأوا يقولون أن هناك قاعدة في سوريا؟ ماذا يستفيد النظام من هذه التصريحات؟ يعني
حتى يجهض الثورة بأنها إرهابية، حتى يجهض الثورة يا أخي حازم، إجهاض الثورة يعني يريد أن يري العالم كله أن هذه الثورة هي ثورة إرهابية، وهذا غير صحيح بالمطلق، وهذا كذب وافتراء. نحن ردينا على هذا الافتراء، لاحظ، بانه نظمنا، تعرف انت وشيخنا بذل جهد يعني يشكر فيه بتنظيم الجيش. لا نبتغي، انا لا ابتغي، يكون واضحا، لا ابتغي منصبا ابدا ولا جاها على الاطلاق. نظمنا هذه المجالس لننأى بنفسنا عن ما يقول عننا عنا عصابات ارهابية.
نعم،
يراعى فيها هذه المجالس حقوق الانسان ونهج وطني، لنفوت الفرصة على النظام ومن يدعمه، لأن لازم يعرف أنه نحن ماضين وفي عقيدة عنا قتالية. وبهذه المناسبة أحيي العقيد بسام سميتي، هذا البطل المنظم في دوما الواعي الذي يقوم بهذه الأعمال، له منا كل الثناء والتقدير، وأرجو أن يساعدنا العالم، والعالم خاصة العالم العربي والإسلامي. أما آل لهم أن تذهب عن عيونهم هذه الغشوة أن هذا النظام ليس له شبه في الأرض اطلاقا. على مدى التاريخ لم يحصل ما يحصل في سوريا اليوم، والعالم ينظر الينا. لذلك من هذا المنطلق طالبنا بضربات جوية نوعية، ونحن العسكريون ادرى الناس بما معنى ضربات جوية نوعية. لن يحدث ما يقول وما يروج بان الضربة الجوية تدمر اكثر ما يدمر النظام، على العكس تماما، لن يدمر الا بعض المفاصل الضيقة التي تجهض هذا النظام وتسقطه ان شاء الله. وان شاء الله، واقول للشعب السوري، ثق تماما أيها الشعب البطل أن النصر قادم بإذن الله، وأن الله لن يخذلنا، وأن الله معنا، ولكن لكل أجل كتاب. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، إن الله سميع مجيب، وأستودعكم الله وشكرا.
عميد مصطفى، أخيرا إذا سمحت لي، إلى أين وصلتم في مسألة تنظيم الجيش الحر في المجالس العسكرية المحلية؟ هل تم هناك خطوات عملية في هذا الأمر؟
والله منذ 4 أشهر ونحن نعمل على هذا التنظيم ضمن صفوف الجيش السوري الحر. لا يظن أحد أننا نريد شق الصف أبدا، إنما نريد تنظيم هذه المجالس كما قلنا دائما ومرارا، أولا لتوحيد منافذ الدعم وعدم العبث به وسرقته، ثم لتوحيد العقيدة القتالية وتوحيد القيادة، ومن ثم يراعى في هذه العقيدة حقوق الإنسان. هذه موضوع خطير جدا يجب أن لا نقع فيه أبدا. عندما نكون منظمين كل العالم سيعترف بهذا التنظيم أكيد، لأننا جسم وطني على مسافة واحدة، ونحن هذا الجيش لكل المجتمع السوري، لكل أطياف المجتمع السوري.
نعم،
هذا الجيش يجب أن يستظل فيه كل أطياف المجتمع السوري، من علويين ودروز ومسيحيين وتركمان وأكراد وكل العرقيات في سوريا. نحن أهلهم ونحن نحميهم بإذن الله، ولن نكون غير ذلك، وننأى بأنفسنا عن أي حزب أو تيار. هذا عملنا كجيش وطني يا أخي، لا نريد شق الصف، ولا نريد زعامة، ولا نريد شيء، إلا ما نريد أن نخدم هذا الشعب ونختصر إن شاء الله المسافات بهذا التنظيم. وأكثر شيء أزعج النظام هو هذا التنظيم. لا تصدق أخي بأنه كل تنظيم عمل منظم إلا سيؤتي ثمار، لا محال، لكن العمل المبعثر لا يمكن أن يؤتي ثمار، وهذا ما يخشى منه النظام. وأنا أظن كل من يعادي هذا التنظيم يخدم النظام ولا يخدم الشعب السوري. ثقوا تماما أيها الشعب السوري إن التنظيم هو أكثر الطرق للنجاة، وأن ننأي بأنفسنا عن ما يدعي النظام بهذه الطريقة هو في مصلحة أطفالنا وأعراضنا وشبابنا وشيوخنا ونسائنا. والله لا أقصد فيه إلا أن أختصر المسافات والزمن على أخوتنا في الداخل السوري.
شكرا لك العميد ركن مصطفى الشيخ قائد المجلس العسكري. شيخ عدنان أرد لكم تعليقات، لكن لأبدأ في نفس ما ذكره العميد. يعني نحن في ثورة، لماذا تصرون على هذا التنظيم وعلى هذه المجالس؟ تكررون ذلك في أكثر من حلقة، لماذا لا تعمل كل كتيبة لوحدها، تحصل كل كتيبة على دعمها، بهذا نستطيع أن نكون أكثر سرعة بالعمل. لماذا تريدون أن يكون الدعم في مصب واحد، أن تكون المجالس موحدة في كل منطقة وتصرون على ذلك، بل وتغضبون في حال التشتت، بل وحتى تلومون من يدفع ويتبرع بتشتيت الجهود؟ نحن في ثورة، فدعوا الأمور كما هي عليه، في ثورة.
منذ تم الاتفاق بين الضباط، ضباط الجيش الحر، تم اقتراح أن يكون هناك قيادات ميدانية يرأسها العقيد رياض، وهناك قيادة عليا، قيادة تخطيطية، دراسات، توجيهات، يكون فيها الضباط الأمراء، مقصود في الأمراء عميد فما فوق،
نعم،
وربما فيها بعض العقداء، على أن تكون هذه للتخطيط والترتيب. فالمجلس العسكري كما أفاد، أنا كنت كاتب في بدء مداخلته الواضحة الجلية، كنت كاتب أنه يعمل مجلس في ظل الجيش الحر. هو كتب قال ضمن الجيش الحر، فهو جزء منه،
نعم،
اختص بالتخطيط وغير ذلك. ثم الوضع الكتائب بهذه البعثرة، بهذه البعثرة هو المخالف للشرع ومخالف للتوجيهات أو القواعد العسكرية، ومفضي إلى مفاسد كبيرة ذكر بعضها العميد حفظه الله. لا يمكن أيها الإخوان أن أقود حيا فيه 4-5-6 كتائب ما لم تكن هذه الكتائب خاضعة لتنظيم عسكري أعلى منها، وهذا معروف لأي عسكري حتى للمجندين، أنه لا يمكن أن يكون هناك كتائب مبعثرة تقاتل عدوا وليس لها قيادة مشتركة. وأنتم تعلمون أن الجماعات في الجيش تقودها السرية، وأن السرية تقودها السرايا، تقودها الكتيبة، وأن الكتائب يقودها قيادة اللواء، وأن الألوية يقودها الجيش، الفرقة عفوا، والفرقة يقودها جيش، والجيوش إلى فيالقة. هذا بقانا على البعثرة له مفاسد، عددتها في بعض مقالاتي تصل إلى 7-8 مفاسد كبيرة جدا، قد يؤدي أحيانا إلى وقوع بعض الكتائب خطأ بعض تحت نيران بعضها إذا لم يكن هناك تنسيق. كيف يمكن أن أقود معركة أو تقاد معركة وليس هناك تنسيق عسكري تكتيكي ميداني تعبوي لهذه الكتائب؟ ثم ما يدرينا أن النظام سيخترق هذا الجيش الحر بتشكيل كتائب عنده، يأتي بضابط ويقول له انشق وشكل كتيبة. إذا كان لزاما من 3 أوجه أن تقوم المجالس العسكرية، كان لزاما، الأول الشرع الذي أمر بالوحدة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. أدرك للأسف غير المسلمين اليوم هذا الأمر أكثر من كثير من المسلمين أدركوه، لذلك هذا المجالس العسكرية لا حل سوى ذلك. يعني المقصود بالمجالس العسكرية هذه الكتائب هي تشكل المجلس العسكري. اثنين، إذن هو مطلب شرعي وحرام، وآثم كل من لم يجتمع من هذه الكتائب مع بعضهم في تنسيق عسكري وتخطيط ميداني دقيق. بل إن الرافضة للانضمام إلى سواء كان اسمه لواء أو اسمه فرقة أو اسمه مجلس عسكري أو قيادة مشتركة لا بشاحة في الألفاظ وفي عفوا في الأسماء، وإنما يجب أن يخضع. كذلك حتى نضمن بعض المتطرفين، سواء كما ذكر أبدا سيادة العميد، سواء كانوا من هذا الطرف أو من ذاك الطرف أو من هذه القومية أو من هذه الأقلية أو من هذه الطائفة، نضمن هذا التطرف. وقد تنشأ هناك كتيبة متطرفة تسبب لنا مشكلة سواء داخلية أو خارجية أو مع بعضهم. إذن هو مطلب شرعي، ولا أعتقد أن عاقلا ومسلما يرفض هذا الطلب. بنيان مرصوص، البنيان المرصوص يعني الانضمام إلى تشكيل عسكري معروف. اثنين، هذا مطلب عسكري حسب القواعد العسكرية والعقيدة العسكرية القتالية، في وجوب أن تكون خيوط قيادة هذه الكتائب لدى المخطط أو القائد الميداني حتى يأمر هذه الكتيبة بالانسحاب وهذه الكتيبة بالتقدم، حتى يرسم، حتى يخطط للكمائن والانفقاق والانسحاب والتقدم وما شابه ذلك. كيف يستطيع إنسان أن ينظم هذه المعركة دون أن يكون له صلة؟ إذن هذا مطلب عسكري واقعي، ومنسمي يسمي بعض الفقهاء سنة كونية التعاون. النحل عندما يتعاون هذا التعاون العجيب لا ينطلق من سنن شرعية، يعني ما ينطلق من سنن شرعية أنه جاءه نبي وقال له نظم، ينطلق من سنن كونية أنه لا بد من هذا وإلا لا يبقى نحل على وجه الأرض. هذه مطلق. الأمر الثالث، نحن نتقي بهذه المجالس العسكرية، نتقي بها أي مفسدة أخرى أو أي عذر للآخرين حتى لا نتهم، حتى لا نتهم. الشروط، تبقى كل كتيبة كما أصح التعبير بإيديولوجيتها، ولا أحب هذه الكلمة وسامحوني، يعني بعقيدتها بدينها بقيادتها، ولكن من أجل التنسيق. اثنين، يمنع منعا باتا لهذه المجالس العسكرية أن تسيس. نعم. ما في تسيس، هي
ولو دعمت من أحزاب سياسية،
ولو دعمت من 1000 حزب سياسي. السياسة إذا دخلت إلى الجيش أفسدت، تسوى على الانقلابات بعدين. يعني دخول الضباط السوريون ومشهورون هذا في العالم كله، دخولهم في السياسة أدى إلى هذه المفاسد في سوريا بالانقلابات. هذا تابع لي جهاز شوي انقلاب، بعدين بعد 6 شهور انقلاب. كذلك منع من التحزب، هذه المجالس ليس لها أي حزب أو رؤى سياسية أو حزبية، رؤيتها فقط هو خدمة هذا الشعب والدفاع عن هذا الشعب والحفاظ على هذا الشعب وإسقاط هذه العصابات. إذن تبقى كل كتيبة يخضعون إلى قيادة عامة. أنا أعترف الفائدة ذكرها كذلك العميد مصطفى مهمة جدا. يا أخوان، توحيد الدعم، الله يرضى عليكم أيها الجامعون للمال من الشيوخ والمؤسسات، أنا أريد أن أصارحكم في قضية. إن توزيع المال على هذا المنوال الذي تفعلونه مفضي إلى مفاسد كبيرة.
فضيلة الشيخ، في نفس المسألة حقيقة وردني الآن سؤال، يقول هناك الشيخ الفاضل حجاج العجمي يقوم بعمل حملة لدعم الثورة السورية، فكيف هو تواصلكم معه؟ هل هناك تنظيم لهذا الأمر ودعم على الجيش الحر؟
يعني قطعتني، جزاه الله خير، لكني لا أعرف هذا الرجل ولا هناك تواصل أبدا، ما أعرف. يعني أول مرة يطرق سمعي هذا الأخ من أي بلد؟
الكويت.
أنا أول مرة.
رسالتكم لعامة من يقوم بهذه الحملات.
لا يهم الأشخاص، لكن كسؤال أنا لا أعرف هذا الرجل وليس هناك تواصل، وبالتالي طبعا ليس هناك تعاون مالي بيننا، لا تعاون مالي ولا غيره. طيب نرجع إلى خطأتني. توحيد الدعم، هذا الدعم العشوائي من قبل الناس والمؤسسات وغيرها مفضي إلى مفاسد كبيرة، وذكرتها في خطابي وبياني سينشر إن شاء الله قريبا، ولولا ضيق الوقت كتبته منذ 15 يوما، ولكن لم يعد هناك عندي وقت لنشره. لماذا مفضي؟ لأنه كل كتيبة ستستأثر بذاك المال، كل كتيبة ستستعلي، بكل صراحة كل كتيبة ستستغني عن التعاون ما دام المسألة مالية عندها وافرة. المسألة ليس هي استغناء عن، لا يمكن الاستغناء بالمال عن التعاون الذي أمر الله به، لا يمكن الاستغناء بالمال عن القيادة المشتركة. فهذا التوزيع أدى إلى كثير من الكتائب أن تمتنع عن وحدة الصف، إلا إذا كان لهؤلاء، كان لهؤلاء الداعمين مآرب أخرى، فهذا تجديد الطين بلة والمسألة تعقيدا. نحن ننطلق اليوم في هذه المجالس وفي غيرها نحو هدف واحد، الحزب هو حزب الشعب، التوجه هو توجه وطني، طبعا لا ننفي الإسلام كما قال قلنا مرارا هو ديننا ونعتز بديننا ونجاهد نحن لأجل حماية ديننا ورفع راية لا إله إلا الله. هذا شيء لا بد منه، وإلا لماذا أنا أقتل بدون ثمرة إلا فقط الوطن ثم لا أعلم نهايتي يوم القيامة؟ الخلاصة، إذن توحيد الدعم ضرورة شرعية وضرورة ميدانية، وحتى لا يحصل مفاسد كبيرة. وفي الوقت نفسه أنصح بنصيحتين، وأرجو أن لا أكرر، وأرجو من الذين يسجلون الحلقة أن يذكروا هذا حتى أسمعه أو نسمعه للآخرين. لا أشك أن هناك حصل أخطاء في بعض المجالس وحصل تسرع ولم يتم المشاورة الصحيحة أو الكاملة أو الوافرة، لكن هذا الخطأ لا نريد أن نرده بالخطأ الأكبر. هناك حصل تقصير في بعض المناطق، هذا التقصير يجب أن نعالجه سريعا. هذه النصيحة الأولى عندي المهمة جدا. اثنين، يجب أن، وهذا إصلاحا لهذه، يجب في بعض المناطق التي لم ينشأ بعد المجلس العسكري أن يتم التشاور مع القيادات الحقيقية الميدانية، مع الضباط الميدانيين الذين عرفوا بالصدق والتضحية إلى غير ذلك، حتى تتم الوحدة العسكرية. كذلك لا يمنع أن يكون في المنطقة مثل بعض المدن الكبرى كحمص كحماة كغيرها أن يكون هناك قطاعات عسكرية، يعني أنتم عسكريون وتفهمون في هذا، عندنا القطاع الجنوبي في الجبهة مع إسرائيل، عندنا القطاع الشمالي، عندنا القطاع الأوسط، وكذلك يمكن أن يكون قطاع حتى المدينة ممكن أن تقسم إلى قطاعات. المهم أن يكون هناك خطط واضحة مرئية بينة نستطيع من خلالها على الخريطة توزيع هذه القطاعات، ثم قيادة معركة بإذن الله عز وجل موفقة وناجحة. هذا مهم جدا. إذن علينا لتلافي الأخطاء جمع كلمة كافة القياديين والكتائب المعروفة الميدانية، وأن لا نستقل وأن ننشئ مجلسا عسكريا ثم نكره الآخرين. وفي الوقت نفسه لا ينبغي نحن أن نستقل ونظن أننا بغنى عن القيادة المشتركة، سمي مجلس سمي لواء فرقة ليس هناك إشكال. نحن آملين من الله عز وجل أن تنجح هذه الفكرة وفعلا وأنا أشيد ووددت ألا يكون هذا ابتداء في حما حقيقة وددت ألا يكون هذا في حما لكن أنا أشيد جدا بمجلس حما المدينة بما يعني بهذا التوافق وبكل ما أدي شر وبأخون أخوة يعني كلهم ما بدي يذكر أسماء في هذا التعاون مباشرة أنشأوا لجنة مالية انضم الآن معظم الكتائب باقي حاجة بسيطة جدا يعني لا تذكر ستنضم ليصبح هذا بالمدينة كلها مجلس عسكري واحد. وبالمناسبة أخبرني كلمني وبالأمس كان يكلمني وأصف لي ما يجري في حماة الرائد الحبيب علي أيوب وصوروا على حماة أنه جاء لهم هذا من الرستن. شوفوا الوحدة الجميلة التي حصلت. أخبرني أنه أكثر من مرة أنه أي ضابط يكون ميداني أعلى منه رتبة هو يسلم القيادة وهذا من حسن من يعني من صدق النية. ذكرت هذا لأنه الحقيقة لا يوجد الآن إشكالية. كذلك في يعني درعا حصل شيء من التنظيم الجديد أنا بعيد عنه أخبرت به وأشيد الآن يشير لي أنه الكلام ما أدري ماذا يريد وحتى ما يقول تكلم عن حما. بالتالي كذلك أشيد بهذه المجالس وتنظيم حمص أنا أرى الاهتمام به لأنه حمص فعالة عندنا الرستن وتلبيسي والقصير وتلكلخ ودير وكله كله فهذا ممكن أرى أن تقطع حمص إلى قطاعات عسكرية ويكون هناك في ألوية وتكون هناك قيادة مشتركة للجميع بإذن الله عز وجل. أشكر جهود الكتائب في الداخل وكذلك جهود المجلس العسكري. أشكر جهود الإخوة عدة كتائب اللي على رأسها الفاروق وكتيبة كذلك زنورين والأنصار ولواء خالد بن الوليد
وبكر الصديق وبكر.
والله نسيت سامعوني الآن بيزعلوا علي بيقول ما ذكرنا أنا بنسى. وكذلك القيادة في الرشتن في قيادة العقيد قاسم سعد الدين لأنه بسبب الأزمة الشديدة في حمص ضعف التواصل لأنه تم إنشاء المجلس العسكري أثناء الأزمة في حمص. فإن شاء الله الآن يعاد ترتيب هذه القطاعات وتوزيع هذه الألوية. كذلك لا يفوتني لا بيزعلوا أهل إدلب وبيزعلوا أهل الدير وبيزعلوا أهل درعا ومين كمان ها الساحل. الساحل كذلك كانوا حقيقة دائما عرف أهل الساحل بقلة المشاكسات يعني غير الحمويين بصراحة لكن المرة الحمويين سبقوا
بس هم زعلانين جدا حقيقة أهل الساحل بانياس وجبلي والحفة أيضا يقولون الشيخ دائما ما ينسانا يعني يمكن طيبتهم ولأنك حموي يمكن فلعلك نسيتهم
وربي كلكم في القلب والدم وربي طيب. والله لو تعلمون ما تعلمون ما أريد أتكلم لكن أنسى كذلك إدلب وريف حماء الآن إن شاء الله عم يتكون يعني ما بدي أذكر عن ضابط كم بدي أذكر بعض الضباط لكن أذكر أشيد كذلك في العقيد عفيفي والجهود الآن إنما خذوا هذه النصائح التي ذكرتها وأنا لعلي الآن ارتجلتها يعني يحاول الأخ اللي سمع المحاضرة أو عفوا كلامي هذا أن يلخصه وحتى يكون فيه مشاورة مع قيادة المجالس ومكتب التنسيق الذي في تركيا. بقي طيب. أمر أخوان
اسمح لي شيخ قبل أن أخذ أم عبد الله من حلب. حلب التي تخرج فيها الآن مظاهرات حاشدة في المرجع وحلب الجديدة ومساكن هنانة والصاقور وبستان القصر وصلاح الدين والحمدان نية والشعار الأشرفية وبني زيد، وأيضا هناك إطلاق نار وقنابل غازية في المدينة الجامعية في حلب. هؤلاء الأبطال في المدينة الجامعية الذين يتعرضون كل يوم إلى اعتقالات وإلى حملات تخريب وأيضا قنابل غازية. انتقل إلى أم عبد الله من أهالي حلب. السلام عليكم أختي أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أختي.
الله يبيض وجهكم يا أخ حازم ويا شيخ عدنان، الله يجزاكم الخير على وقفتكم هذه الشريفة مع ثورتنا، الله يجزاكم عنا وعن كل إنسان واقف معنا كل خير إن شاء الله. ثورتنا اللي ما قامت لوحدها إلا رب العالمين هو اللي خلاها تقوم لتبين كل إنسان على حيته، مثل ما بتقول دائما يا شيخ الثورة الفاضحة فعلا.
نعم.
الله يبارك فيكم بالرغم من إننا نحن بنعرف أملنا الأول والأخير بالله عز وجل. يا رب ما لنا غيرك وأنت أعلم وأدرى فينا يا رب وبأحوالنا وحال هالشعب، لكن رغم هذا الشيء بريد بس أقول كلمة. وين كن يا عرب؟ وين كن يا أخواتنا ويا أخواتنا ويا أخواتنا ويا أخواننا في المشرق والمغرب؟ وين كن يا أهل المغرب يا أهل ليبيا يا أهل مصر وكل البلاد العربية بدون ذكر أسماء كلها؟ وين وين دعمكم للثورة العربية للثورة السورية؟ هذه ثورتنا، ثورة الشعب المسلم كله في كل أرجاء في كل أرجاء الأرض. الآن صارت اللعبة واضحة للكل، صارت حرب علنية ضد أهل السنة في ضد أهل السنة في سوريا وفي العالم كله معروفة هذه. الآن ليش هذا السكوت؟ نحن صرنا نعرف، كبيرنا وصغيرنا صار يعرف. بدهم هنن ينفذوا مخطط إيران، بدهم يحتلوا سوريا، ولسه العرب لسه اليوم بده يفكروا كمقاربين وبعد جامعة عربية وبعد. نحن عارفين هذه الخطط كلها ياتا الفاسدة تبعيتهم، يعني هذا ما عاد يقطع على الشعب السوري أبدا.
نعم.
وبعدين بدي أوجه كلمة والله جزاها خير لأهالي حلب. يا أهالي حلب الثوار اللي أمتوا ربي يبيض وجهكم يوم الوقف العظيم ويجزاكم عنا كل خير. أنا هذا الكلام أتوجه لكل إنسان شريف في حلب فقط، الشرفاء اللي فعلا قاموا بالثورة وبيضوا وجوهنا بهالمظاهرات وعدد كل ما لنا بارتفاع، وهذا الشيء الصراحة يسجد قلوبنا. الله يجزاكم عنا كل خير، وخاصة طلاب الجامعة الله يجزاكم الخير وعملتوا اللي فيه يعني اللي لازم تعملوه، واستمروا بهذا الشيء الله يثبتكم ويزيدكم عدد ويزيدكم قوة وينصركم إن شاء الله وينصر كلمة الحق على إيديكم.
آمين.
لكن بس كلمتي لأهالي حلب لسه ما زالوا ما قاموا. يا أهالي حلب أسألكم بالله أسألكم بالله أسألكم بالله لا تخذوا الشعب السوري أكثر من هيك، لا تخذوا الشعب السوري أكثر من هيك. خلاص صارت اللعبة واضحة. يا تجار حلب يا أصحاب العقول وينكم؟ وينكم لله وقفتكم مع الثورة السورية؟ وينكم؟ صار الطفل في حماة ولا في حمص ولا بدرعة ولا النسوان الأميات صاروا يفهموا المخطط الإيراني بعد ما شافوا رجال الحرس الثوري الإيراني كيف عم تعتقل وبتفتح بها الناس.
نعم.
كيف عم يعملوا وانتوا لساتكم قاعدين؟ هل يعقل هذا منكم؟ يا أهالي حلب الله العظيم ما يعني ما عرفناكم بهذه الصورة. ليش؟ إيش اللي صار فيكم؟ خايفين؟ لاحقين المال؟ تشجعتوا؟ ما عاد عندكم ولا على الأعراض اللي عم تنتهك؟ يعني أنا طبعا عم بخسر أنا الناس اللي لسه لحتى الآن لسه ما تحركوا.
نعم.
ولا تحرك ضميرهم على كل هذا الشيء اللي عم بيشوفوه اللي عم بيصير بحمص ولا بلرعة ولا بريف دمشق ولا بكل الأماكن الآن المنصابة. معقول تبقوا ساكتين عن هالظلم لهالدرجة؟ معقول لحتى الآن ما حركتوا ألوفكم؟ لو والله العظيم خافوا تعودوا مظلومين، لا فيه لكم حساب عند رب العالمين، رح يقولكم ليش ما أنتوا وقفتوا مع أخواتكم؟ شو بدك تجاوبوا ربكم؟ أصحوا أصحوا الكعبة أكبر بكتير 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 مما أنتوا قاعدين وعم تتصوروا. يعني شفتوا شلون الناس عم خلوهم يسجدوا للبشار عم تستنوا لحتى يخلوكم تفشتوا أنتوا معهم؟
نعم.
ليش تستعدين لأهل إيران ليجيكم شي واحد خامني من هدول تسجدوا له؟ على إيش عم تستنوا؟ خلونا إيد بإيد يا أهالي حلب يا أهالي الشام يا أهالي الشام اللي لسه كمان ما قمتوا، خليكم إيد بإيد كلياتنا شعب واحد ألف واحد أهل واحد مع بعضنا. خلونا إيد بإيد حتى بإذن الله يكون رب العالمين معنا. ما بنرضى نحن الذل، ما بنرضى شعب سوريا لا هو قبل ولا هو بيرضى الذل. صغير لو طويل صرنا نعرف المؤامرة اللي منصوبة علينا، قصتنا كلياتنا تكون إيد وحدة. ان شاء الله اخر مره ما يعني انا بقول هذا الشيء اتوقع بكره ان شاء الله من كل انسان عنده ضمير عنده سر بغيره بكره ان شاء الله يكون ايد بايد مشان بكره
ان شاء الله
للنظام وللمراقبين وللعالم بأسره نحن ثورتنا ما زالت مستمره
باذن الله
لو تبقى لاخر اطول سر في جسدنا لحتى نضحي فيها مقابل نجاحات
باذن الله اختي ام عبد الله
ما ممكن هذه الثورة إلا بالنصر
بإذن الله تعالى وهذا الخيار الذي لا بديل عنه من أبطال سوريا أشكرك شكرا جزيلا أختي أم عبد الله من أهالي حلب الشرفاء وهم كثر ولكن نريد المزيد والمزيد إدلب تحديدا في معرة النعمان وتلمنس ومعر شمشة ومعر شمارين وسهل المروج وأيضا بعض المناطق الأخرى تتعرض الآن إلى قصف عنيف أيضا في الغوطة الشرقية هناك انفجارات وسماع لدوي الانفجارات كذلك هو الحال في القلمون قصف عنيف في القلمون الآن أيضا وصلنا الآن أن هناك في وادي العرب إطلاق نار كثيف من قبل الأمن والشبيحة وباتجاه شارع والمحتلين للحي باتجاه شارع القاهرة وعمليات قنص وحرق للمنازل وسرقة هذا في وادي العرب معي أنتقل إلى العقيد محمد الخطيب من مجلس حلب المجلس العسكري في حلب السلام عليكم العقيد محمد الخطيب رئيس المجلس العسكري في حلب العقيد الركن محمد الخطيب السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تحية بطولة وشجاعة وكرامة لكم أيها الأبطال
في البداية أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وأتمنى الشفاء العاجل لجرحى الثورة السورية والحرية للمعتقلين في سجون النظام شيخنا الفاضل لقد تم تشكيل المجلس العسكري الثوري لمدينة حلب وريفها ويتألف من الضباط وصف الضباط والقادة الثوريين وكل من يرغب ومن كافة شرائح المجتمع ومكوناته وهدفه تنظيم كافة العسكريين المنشقين والثوار المدنيين على الأرض بغية الدفاع عن المتظاهرين السلميين وعن أعراضنا وشعبنا ويتألف المجلس
نعم.
من قيادة وعدة لجان وأهمها اللجنة المالية ولجنة الإغاثة لقد تم تشكيل المجلس وفق رؤية عامة تخص كافة المجالس
نعم.
العسكرية في سوريا كما شرح شيخنا الفاضل وهي حماية السلم الأهلي والمحافظة على المنشآت العامة والخاصة ولكل أبناء الشعب بكل طوائفه ومكوناته وهو على مسافة واحدة من كل السوريين وحتى إسقاط النظام إن شاء الله والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية هذه المبادئ هي الأسس التنظيمية والعقيدة العسكرية الدفاعية
نعم.
التي بنيت عليها هذه المجالس ولتوحيد منافذ الدعم كما أسلف سيادة العميد وعلى أن يكون بدون أجندات سياسية أو دينية متطرفة لننأى بأنفسنا عما يقول النظام أننا مجموعات إرهابية وبالتالي هذه المجالس نالت قبول واسع في الداخل السوري أدركها كل الأخوة الضباط والقادة الثوريين وهذا ضمان لكل المجتمع السوري ونواة للجيش الوطني القادم إن شاء الله
بارك الله فيكم العقيد محمد الخطيب أشكركم شكرا جزيلا شيخنا الكريم بقي لديكم العقيد مصطفى شيء عقيد محمد طيب شكرا لكم الحقيقة سؤالنا كان اليوم ما هي أسباب دعم المجتمع الدولي لجرائم الأسد 75% تقريبا قالوا أن ذلك إرضاء لإسرائيل لإضعاف سوريا جيشا وشعبا و15% عفوا 10% قالوا كراهية للإسلام والمسلمين وأيضا 75% و15% أيضا قالوا عفوا 10% قالوا إرضاء لإسرائيل لإبقاء النظام إذن كان أعلى تصويت ب 75% إرضاء لإسرائيل لإضعاف سوريا جيشا وشعبا وكان هناك بعض الإجابات المختلفة البعض قال كتب وعلق يقول كل الخيارات صحيحة أيضا البعض قال ابقوا يا عرب نائمون فسيصلكم الدور إلى كراسيكم كما ذكر أيضا قال أحدهم الاحتمال الثالث غير منطقي لأن إسرائيل هي من تدعم الجيش الطائفي عقيدته قتل أهل الوطن أيضا البعض قال وعلق قال بالمختصر المفيد الكفر ملة واحدة وأيضا آخر قال حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم أيها العرب والبعض قال من أجل إضعاف الشعب السوري خوفا بعد سقوط النظام لكن خسئتم شيخ عدنان تعليقكم على التصويت؟ بقي معنا أقل من 5 دقائق.
طيب، أولا أشكر العقيد الركن محمد الخطيب، ولا أقول أبارك ولكن أدعو الله أن يبارك هذه الخطوات طيبة، وأعجبتني كلمته في وضوحها، وكذلك من قبل كلمة العميد في بعد النظر، ونحن مع هذا الطرح، وأن لا يفهم مسألة الأسلمة، أن لا تفهم مسألة التطرف، مسألة التطرف، أو أن أهل السنة سيقصون الآخرين، فإن كانت بهذا المعنى فهو معنى مقبول ونحن نؤيده معه، وإن كان مسألة أنه نحن لا نريد أسلمة الثورة بمعنى أنه لا نوجه الناس دينيا، وأننا لا نعظهم حتى يقوى إيمانهم ولا نصبرهم بما لهم من أجر، فهذا من أجر، وأن النصر من عند الله، فهذا مرفوض بهذه المعنى، وقد أحسن في بيان الإشكال.
طيب اسمح لي شيخ، بس أخذ عضو مجلس الأمة الكويتي الأستاذ مبارك الوعلان، تحية لكم وأهلا وسهلا بكم أستاذ مبارك. الأستاذ مبارك الوعلان عضو مجلس الأمة الكويتي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لكم ولمواقفكم الشجاعة مع أقول تحية طيبة لكم ولمواقفكم الشجاعة مع الثورة السورية ومع الشعب السوري.
بارك الله فيك يا أخي، التحية يستحقها الشعب السوري المناضل. أنا ما أدري إذا تحكي الكلام حتى وجه رسالتي لي والتوجيه.
تفضل أستاذ مبارك.
بداية أنا أحيي شيخنا الفاضل العرعور، واللي حقيقة كان له دور كبير جدا في دعم أخوتنا بسوريا، وأيضا وجه رسالتي إلى الشعب الحر، أخوتنا بسوريا، وإلى الرجال الغيارة على دينهم وعلى بلدهم وعلى أهلهم، وكذلك إلى الشباب، وأقول يا أهل سوريا لقد أخجلتوا العالم كله بهذه التضحيات وبهذه الشجاعة التي أعتقد في تقديري تكاد منقطعة النظير أمام حقيقة جلاوزة الأسد رئيس النظام الطائفي الذي يقتل فيهم، وليس فقط عدوهم أنا أعتقد هو النظام السوري، إنما تكالبت عليهم أيضا خنازير فارس والعراق وحزب الله في لبنان، كلها على أخوتنا في سوريا. لكن أنا أقول أن السوريين أخجلونا بأننا لا نستطيع أن نقدم لهم أي شيء أمام هذه التضحيات وأمام هذه الملاحم، فتحية حقيقة وتحية إجلال من القلب إلى أخوتنا الذين نراهم الآن يقدمون التضحيات على مدار الساعة دفاعا عن دينهم وعن أرضهم. فأنا أقول الآن ما يحدث في سوريا أمام منظار العالم كله، أمام تواطؤ دولي واضح وضوح الشمس، وأمام منظمات حقوق الإنسان التي لا تكاد تعير أي اهتمام، لأن الكل يعرف، ويجب علينا كمسلمين، وهذه رسالة يجب أن تكون واضحة، أن ما يحدث في سوريا هو رسالة لنا أهل السنة. ما يحدث في سوريا، ألو،
تفضل أستاذ مبارك نسمعك.
أن ما يحدث في سوريا أنا أعتقد نعم. المقصود هي أهل السنة، وتحديدا وجه رسالتي إلى أيضا حكامنا في دول الخليج، يجب أن يكون هناك تحرك، وتحرك عملي وفاعل لدعم أخوتنا، لأن إذا أخذت سوريا أنا أعتقد الدور الآخر سيكون على منطقة الخليج وعلى أهل السنة تحديدا.
لماذا أستاذ مبارك، يعني لماذا تربطون دائما ما يحصل في سوريا
السوري من قبل إيران تحديدا، والعالم كله ينظر نظرة المتفرج؟ لكن أقول هناك أبواب، وأبواب الله سبحانه وتعالى هي التي ستنقذ سوريا، لأن الله سبحانه وتعالى سيقف مع الحق، والكل يعرف تحديدا أن هذه الهجمة على سوريا مقصودة بهدف واضح جدا، لأن الكل يعرف ما هي المكارم التي حقيقة تستحقها أرض سوريا والبركات التي دعا لها الرسول عليه الصلاة والسلام. فبالتالي أنا أقول النصر آت، ومن بعد الظلام إلا النور، ومن بعد الضيق إلا الفرج لأهلنا في سوريا. وأعتقد بإذن الله أنا بحكم خبرتي بعملي دبلوماسيا سابقا بسفارتنا بدمشق، أعرف جيدا هذا النظام القذر، وأعرف أن هذه التضحيات لا يمكن أبدا إن شاء الله أن تضيع سدى، وسيكون النصر قريب، ويمكن ردة الفعل القوية من النظام من قتل وتدمير واعتداء وهتك للأعراض الآن هو نعم. لأنه فعلا يشعر أن الضربات مميتة وأن يومه قريب بإذن الله. فأقول لأخواننا سوريا الفرج قريب، والنصر بإذن الله سيكون على أيدي السوريين وليس على أيدي منظمات وحقوق إنسان لا تكاد نعتقد تحركاتها تسلم ولا تفيد بأي شيء، لكن سيأتي على يد سواعد أبطال سوريا بإذن الله، والجيش الحر تحديدا، والذي هذه رسالة يجب على كل أخواتنا المسلمين في كل مكان وتحديدا نعم. من الخليج بموهبنا الله من الخيرات أن نقدم كل الدعم المالي وما نستطيع أن نقدم لأخواتنا في سوريا بدعمهم بكل شيء سواء بالمال أو بالسلاح أو ما نستطيع أن نقدم لهم. وأنا أعتقد كل ما نقدمه لأهلنا بسوريا هو تقديم متواضع أمام هذه التضحيات وأمام هذه الدماء الطاهرة التي تسيل أمامنا يوميا.
نعم أستاذ مبارك، أخيرا بحكم احتكاكم مع الشعب السوري كما ذكرتم وعملكم بسفارة في دمشق.
أخي بس حازم لو ترفع الصوت لأن صوت بعيد جدا عني.
طيب أقول بحكم احتكاكم ومعرفتكم بالشعب السوري، هل تفاجأتم من خروج الشعب السوري بهذه الثورة؟
أخي الكريم، شعب سوريا الكل يعرف هو الشعب الحر التي تثور دماءه قيرة على دينه وعلى عرضه وعلى شرفه. أنا كان لي الشرف أن أعمل بسوريا لمدة 5 سنوات، وأيضا أنا من الناس اللي يتردد على سوريا دائما، وأعرف أن هناك وناس أخيار ورجال حقيقة يعني الموت عندهم مثل شرب الكأس في سبيل الله سبحانه وتعالى. تاريخ سوريا إذا ترجع للتاريخ تاريخ مشرف، تاريخ كله تضحيات. من قاد الأمة الإسلامية؟ من أين ابتدأت الفتوحات أيام الدولة الأموية؟ كل ابتداء من دمشق وامتدادا إلى ما بعد دمشق. فبالتالي ليس قريبا هذه التضحيات وهذه المواقف. أين ترى في العالم شعب أعزل لا يكاد يملك يخرج وهو يعرف أن الموت أمامه، أن الرصاصات والصواريخ وآلة الحرب التي يوجه له
نعم.
نظام البعث ومن يسند لهذا النظام أجزاء بإذن الله يواجه الموت بصدور عارية، أي بطولة تقدم؟ فأنا أقول يعني حقيقة لأن في سوريا والله أخذتونا ثم أخذتونا، وإن نمشي متعطئين الرؤوس لكن نفتخر بهذه التضحيات، نتعطي الرؤوس لا نستطيع أن نقدم شيء مهما قدمنا. نعتبر تقديماتنا متواضعة، لكن ما يقدم السوري ليس ليس قريب. أرض دعا لها الرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة، أرض خير الجيش جيشها، خير الأمراء أمراها، خير الأرض اللي حقيقة منزل كثير من الرسالات السماوية. فبالتالي من أينما تلتفت إلى بلاد الشام تحفها البركة والكرامات. فبالتالي ما يحدث الآن ليس مستقربا على الشام وعلى رجال الشام وعلى غيار الشام وعلى نساء الشام وعلى أطفال الشام. اليوم أنتوا أخرجتوا لنا في المطور لأحد الأشخاص يواجه الموت لن ينطق إلا بأشهد لا إله إلا أنه محمد رسول الله أمام الموت اللي يرى بعينه. وين تجد هذه في أخي الكريم في أي بلد في أي شعب إلا في الشعب السوري الحر؟ فأنا أعتقد كل هذه التضحيات لن تضيع سدها ويا أهل سوريا
بإذن الله.
بإذن الله والله لكأني أرى النصر أمامنا. ولكن أنا حقيقة وجه رسالتي إلى هذا الجيش البطل وإلى الرجال القيارة بسوريا، وأيضا وجه رسالة خاصة من القلب رجل يشهد الله على محبته في الله وهو شيخنا العرعور. وبإذن الله يا شيخ سنجرجر بإذن الله بشار الأسد وجلاوزته في دوار الأمويين وبساحة الأمويين قريبا وليس بعيدا بإذن الله
إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ الأستاذ مبارك الوعلان، عضو مجلس الأمة الكويتي، وكنت تعمل وعضو للسلك الدبلوماسي سابقا في سفارة دمشق. فضيلة الشيخ عدنان حقيقة الوقت انتهى، لكن نهاية هناك عقوبات نفذت من الموقف الدولي ومنعوا من شراء بعض الماركات العالمية زوجة بشار الأسد، ولدي نص الخبر لكن الوقت يمنعني، منعوا من السفر إلى أوروبا، وأنت لا تزال منذ بداية الحلقة تتهجم على الموقف الدولي، وأيضا تهجمت علي شخصيا حينما حتى على السؤال رفضت كلمة سكوت بل قلت دعم الموقف الدولي، وهم منعوا أسماء الأسد من شراء ماركات الفرنسية والعطورات ومنعوها من السفر لأوروبا. ماذا تريد أن يفعلوا أكثر من ذلك؟ لماذا تصر على الانتقادات؟ دقيقتين فضلت شيء.
الحقيقة يجهز نفسه المخرج لإزادة الوقت، يجهز نفسه نفسيا يعني على الأقل. أنا أخطأت في حق الموقف الدولي، أخطأت كثيرا بحق الموقف الدولي، ونشيت مسألة العقوبات وذكرني بها، ونشكرهم أشد الشكر على منعهم أنواع العطور. أقسم بالله العظيم إنه المجانين ما بيفعلوا هذا، أقسم بالله العظيم الخبل والغباء والانتقام والحقد والبلادة والمؤامرة تظهر في هذه العقوبات. منعوهم من شراء العطور، ظنينا منعوهم، جابوا أتوا بدواء لهؤلاء الجرحى، منعوا زوجة الرئيس أن تشتري العطور الفرنسية وسمحوا لها أن تهدر الدماء السورية، منعوها. آسف آسف جدا أيها الموقف الدولي، آسف على يعني خطأي هذا، ونرجو منكم الاعتذار، نرجو منكم الاعتذار. وأنا ما أدري نطير أخشى أنه لأنه إذا دخلنا دقيقة بندفع $1,000 فسأحاول. والله والله ما فعل النظام اليوم ما يفعله أمام المراقبين دبابة أمامهم ما فعله إلا بإذن سري وأضواء خضراء. الأخيرة نحن إذا كنتم أيها الكويتيون أيها السعوديون أيها البحرينيون أيها القطر أيها دول الخليج عموما ليبيا مصر دول اللي وقفت معنا الأردن غيره أقول لكم إذا كنا أخجلناكم فوالله أعجزتمون عن شكركم. والله العظيم رأيت مواقف من الدموع والله ورأيت مواقف من التضحية بالمال والله رأيت أناس كيف قسموا أموالهم كيف دمعت عيونهم رأيت أئمة مساجد كيف تلهج ألسنتهم بالدعاء وتشعر من خلال حروفهم ولهجتهم بالحزن والأسى والصدق في الدعاء لهذا الشعب. والله أعجزتمونا عن شكركم ولا أريد أن أخصص بخاصة أولئك البارزون ولا أدري الآن أذكر بعض الجمعيات أو لا أخشى يقولوا إن يعني سببت لنا أزمة سياسية أو غيره وما قدمتموه. بالمناسبة المتكلم من المجلس الكويتي المجلس النيابي نحن نعجز يعني لأنه كعضو نعجز عن شكركم وما تقدموه ونتمنى أن توحد هذه الجهود أتمنى تماما أن توحد هذه الجهود حتى يصب هذه المعونات في مصب واحد وليس هناك مشكلة من تبعثر الإغاثة الإنسانية لكن المشكلة الكبيرة أن لا نحول سوريا إلى أفغانستان إن كل حزب يدعم جماعة من هنا وهناك وتقع بعد ذلك مفاسد كبيرة. فشكر الله لكم سعيكم وبارك الله في عطائكم وأمامي كثير من النقاط التي كنت أتمنى أن أتحدث بها. أعطوني دقيقتين. نعم. طيب غدا موعدنا. نعم نحن لن نندم على شهدائنا نحن لن نتراجع لأن التراجع أيها الإخوة السوريون لأن التراجع مفضي إلى مفاسد عظيمة. إذا كانوا اليوم يدفنون واحدا مصورا حيا فسوف يدفنون قرى بكاملها سوف يدفنون مدن بكاملها إن تراجعنا. نحن لنستمر في الصبر والتصابر والمصابرة حتى يفتح الله عز وجل بيننا وبين أعداء الإسلام وأعداء الأمة وأعداء العروبة وأعداء الإنسانية. سنستمر حتى يفتح الله بيننا وبينهم. الله أكبر أيها الإخوان إن تراجعنا سيكون له من المفاسد أعظم مما نرى. سنساق إلى السجون بمئات الألوف سوف نقتل في الطرقات سوف تنتهك الأعراض لأننا تراجعنا وسوف يدخلون كل بيتين. الله الله صبرا صبرا يا آل صبرا يا آل سوريا صبرا يا شعب سوريا صبرا أيها المواطنون في كل مكان حتى يحقق الله عز وجل النصر. غدا موعدنا لتعلموا أن مجازر دوما ومجازر دير الزور ومجازر إدلب ومجازر درعا ومجازر الساحل ومجازر حماة ومجازر عددان وغيرها في ريف حلب لن يثنينا عن استمرارنا في حقنا المشروع سواء وقف الغرب أم لم يقف سواء وقف الموقف الغربي أم لم يقف. ثورتنا ثورة مجيدة ثورتنا ثورة فضيحة. الفضيحة. ثورتنا تعتبر الفاضحة والثابتة بإذن الله عز وجل. وموعدنا غدا يا أهل حلب ويا أهل دمشق، موعدنا غدا لنريهم أننا وقفنا مع بعضنا كما خطابتنا تلك المرأة الحلبية التي نطقت بما يجب أن يكون في هذا الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. وأيضا مشاهدي الكرام شكرا لكم لمتابعتكم، وشكرا لكل القنوات الحرة، شكرا لوصال، شكرا لبيان، شكرا للقصيم. وأيضا نحن سعداء جدا بعودة قناة صفا من جديد، وننتظر أن تعود قناة شد الحرية. ورسالة بسيطة إلى شركات الإعلام جميعا، من سيقف مع الثورة السورية سيكون له مكان بين الشعب في سوريا الجديدة، ومن سيحارب هذه القنوات لن يرضى ولن يسمح له الشعب أن يضع قدمه في سوريا الجديدة بإذن الله تعالى. فمن وقف مع الشعب فأهلا وسهلا به، كائنا من كان وكائنا من كانت هذه الشركات التي بعضها تحاول أن تحارب قنوات الحق تواطؤا أو عمالة أو أي أمر آخر. شكرا لكم مشاهدين الكرام، وشكرا لمتابعتكم أيها الأحرار. سنلتقي بكم السبت بعد مظاهرات عارمة حاشدة يوم غد الجمعة، تثبتون للعالم أجمع أنكم ماضون. شكرا للمخرج على تمديده الوقت، ونحن منتصرون بإذن الله تعالى. تصبحون على وطن آمن بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رغم الكهر تمضي يا شعبي والصبر لله.